على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فنحن الآن في أحكام زيارة القبور، أحكام زيارة القبور. قال وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى. يقول زيارة القبور، والمقصود زيارة قبور المسلمين أو القبور المختلطة، إما زيارة قبور المسلمين أو القبور المختلطة، لأن هناك في بلاد يختلط فيها المسلمون بغيرهم فيدفن الجميع معا، فعندئذ لا بأس بزيارة هذه القبور المختلطة. وأما القبور الخالصة للكافرين فيجوز المرور عليها، لا قصد الزيارة لها، يجوز المرور عليها لا قصد الزيارة لها. قال شريطة، إذا الإنسان زار القبور عليه ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، فبدأ بالأمور الشركية. قال كدعاء المقبور، أن ندعو هو، أن نقول يا بدوي أغثنا، أو يا حسين اشفني، أو يا رسول الله أدركنا كما يقال. فلا يجوز هذا الكلام، حتى لو ذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لك إن مررت على قبره أن تقول اشفع فينا يا رسول الله، هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة، وإنما الذي يملك الشفاعة هو الله جل وعلا. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم سيشفع هذا معناه أن الله سيأذن له بشفاعة، وليس هو نفسه يشفع من نفسه أبدا. كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى، وهذا موجود في بلادنا ومنتشر والعياذ بالله، وكله مأخوذ من الشيعة. أو تزكيته بمعنى أن تقول يا من كنت كذا، يا من كنت تعلمنا، يا من كنت تحسن إلينا، يا من كنت تتصدق علينا، يا من كنت كذا وكذا، هذه تزكية. قال والقطع له بالجنة، أن تقول هو في الجنة، إلا إن كنت ستزور قبور العشرة المبشرين بالجنة أو قبور أي صحابي من الصحابة ثبتت له الصحبة. قال ونحو ذلك، وفيه أحاديث معروفة لا ضرورة لذكرها هنا. ماشي، بس نذكر منها واحدا، كان منها حديث إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. أعيد، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. طبعا كان لابد الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه على هذه الأمور لقرب عهد المسلمين آنذاك بالجاهلية، فالبعض يقول نحن الآن لا نحتاج إلى هذا، والصحيح نحن الآن نحتاج إلى هذا أكثر، نتيجة ليس لأننا في جاهلية كما يقول أتباع قطب سيد قطب، لا لسنا في جاهلية ولن نعود إليها إن شاء الله، ولكن لغياب العلم الشرعي، يعني لقلة العلم الشرعي وقلة انتشاره. قال الفقرة التي بعد ذلك، والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، وهذا رأي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإلا فعلماء السعودية علماء الحجاز، والمقصود بعلماء الحجاز هيكون ابن باز ابن عثيمين الفوزان، فإنهم ما بين قولين لا ثالث لهما عندهم، إما التحريم وهذا أغلبهم على التحريم، وإما الكراهة أحيانا، فأشدهم يقولون بالتحريم، ومنهم ابن باز وابن عثيمين الفوزان يقولون بالتحريم، والبعض يقول بالكراهة. والصحيح أن الرجال والنساء في التشريع سواء، إلا إن أتى نص يفرق بين الرجال والنساء، لكن الأصل إن النساء شقائق الرجال، والتشريعات تلزم الرجال والنساء، فإن قلت طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل معنى ذلك أن طلب العلم فريضة على الرجال ولا على الرجال والنساء؟ الرجال والنساء. فإذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه لا يفرق بين الرجال والنساء في هذا، وهو محق رحمة الله عليه، والحق معه رحمة الله عليه. فإن قلت ولكن النساء يندبن، قلنا الندبحرة سواء صدر من النساء أو الرجال، ويكون هنا التحريم لغيره لا التحريم لذاته. خد بالك الكلام على زيارة القبور. فإن قلت يحدث ند، قلنا إذن الند هو المحرم، فإن صدر من الرجل فهو محرم، وإن صدر من النساء فهو محرم، فعندئذ يحرم للتحريم للندب. لكن هل أنت تعلم أن كل امرأة ذهبت فندبت؟ لا. فإذا ندبت المرأة أو ندب الرجل هذا هو المحرم. لكن أين دليل التفريق النساء عن الرجال؟ وسيقول الشيخ بيانه. الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور، وإحنا ذكرنا لكم الحديث ما هو، فزوروها. هنا فزوروها يا رجال، ما قال يا رجال، وإنما قال فزوروها، فهذا يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. قال قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور يدخل فيه النساء. وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر، طبعا ده السبب إيه؟ أول الأمر نهى عنها ليه؟ لقرب العهد بالشرك، فنهى كله رجال ونساء، ممنوع أي أحد يذهب إلى القبور، نهى الجميع لأن في قرب عهد بالجاهلية. فلما استقر التعاليم الإسلام وترسخ التشريع سمح النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسمح للنساء دون رجال، وإنما سمح للرجال والنساء معا. قال فإن مما لا شك فيه أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور لو صحيح مسلم، كان مفهوما أنه يعني الجنسين، يعني الرجل والمرأة، أنه كان يعني الجنسين ضرورة، أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين. فإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله فزوروها إنما أراد به الجنسين أيضا، يعني حرم على الرجال والنساء وأحل للرجال والنساء. ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في روايته ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، كان الأول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وحتى من غير الحج في الأضحية، الإنسان له ثلاث أيام فقط، بعد ثلاث أيام ليس له أن يأخذ من لحم الأضحية في شيء، لابد يتخلص منها صدقة، لكن بعد ذلك رخص لهم أن يأكلوا ويدخروا. يعني أنتم لو كنتم في هذه الأيام واحد فيكم مثلا ذبح جملا فله أن يأكل منه هو وأهله ثلاث ليال، يتبقى من الجمل 300 كيلو مثلا أو 400 كيلو، لابد أنك إيه تتخلى، ليس لك أن تدخر، ليس لك أن تضع في الثلاجة. بعد ذلك قال كلوا وادخروا، كلوا وادخروا. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. ما عن النبيذ؟ النبيذ هو أن تنبذ الشيء الذي يشرب، يعني تضع تمر وتضع فيه ماء وتتركه، تركك ده اسمه نبذ. فالتمر مع الماء بعد فترة يسمى نبيذ، يعني منبوذ يعني متروك، وليس كلمة نبيذ يعني مسكر، ليس مسكر، لأن أي شيء مسكر محرم. لكن كان قد نهى عن النبيذ إلا في سقاء، إلا في سقاء يعني لابد يكون سقاء من الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني أجزاء الأشجار السفلية، هذه نهى عنها صلى الله عليه وسلم، الأواني التي كانوا يستخدمونها نهى عنها. لكن سقاء الجلد لم ينهى عنه بشرط طبعا أن لا يتخمر، العبرة أن لو تخمر في أي جزء انتهى. قال فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، اشرب بقى، اشرب في فخار، في زجاج، في جلد، في مزفت، انه كنها عن المزفت والمقير، المزفت والمقير. يخرجون منه سائل، يعني سائلة سائل أبيض، وهل هذا يسكر؟ خلاص هذا ما هو أي حشيش يسكر بعد فترة، فإن كان في أوله لا يسكر يبقى لا بأس به. فنهى عن المزفت والمقير. المزفت والمقير هم كانوا يجيبوا إناء ويزفتوه، يعني يدهنوه بالقطران لكي يعني يبقى مدة، وكذلك المقير هم قيروه بالقطران. وكان عمل إيه لما يقطع الشجرة الجزء الأسفل يأوروه فيستخدم للشراب، فنهى عنه. ثم بعد ذلك سمح بكل ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هذا هو المقصود بالكلام. المقصود بالكلام أنه نهى عن أشياء ثم أحلها، نهى عن أشياء ثم أحلها، منها النهي عن زيارة القبور ثم أحلها ثم أحلها. فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب الأول: كنت نهيتكم ألا فزوروها. فإذا قيل بأن الخطاب في قوله فزوروها خاص بالرجال اختل نظام الكلام. صفحة حديث إيه؟ من هو؟ ما ده في صحيح مسلم. صحيح مسلم كنت نهيتكم، هذا كله من صحيح مسلم. فإذا قيل بأن الخطاب في قوله فزوروها خاص بالرجال اختل نظام الكلام وذهبت تلاوته أو تلاوته، الأمر الذي لا يليق إلصاقه بمن أوتي جوامع الكلم ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. احنا نكمل كلامه لأن لو في شبهة يعني لأن كله هيحتاج بزوارات القبور وهنشوف. الثاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. هذا حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ترق القلب. ترق القلب يعني تجعل في القلب عطفا وشفقة ورقة، وتدمع العين لأن الإنسان يرى أن هذا مآله، أن هذا مآله وهذا هو الذي المكان الذي سيستقر فيه، وتذكر الآخرة. وهذا حديث حسن رواه الحاكم وأحمد. فهل المطلوب أن يرق قلب الرجال وتدمع عيونهم ويتذكرون الآخرة والنساء لا، ولا الجميع؟ الجميع. الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. واحد عن عبد الله بن أبي مليكة هو التابعي الجليل الذي يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى، ما من أحد منهم يقول أنا أفضل من جبريل وميكائيل، وكلهم يخشى النفاق على نفسه. يقول ابن أبي مليكة: إن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر. أقبلت من المقابر يعني كانت تزور المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ هذا فيه جواز كلام الرجال مع النساء، صح، وبالتالي يجوز إلقاء السلام بين الرجال والنساء مع مراعاة الضوابط الشرعية، مع مراعاة الضوابط الشرعية ومع مراعاة غض البصر. فإن كانت المرأة ممن تتخضع بالقول فإن الإنسان يجتنب السلام عليها والكلام معها، وإن كان الرجل ممن يهوى كثرة الكلام مع النساء وتلمس في كلامه شيء فإنه يحرم الكلام معه أيضا. فالمهم أقبلت، قال لها: من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. عبد الرحمن بن أبي بكر أكبر أبناء أبي بكر الذكور، وهو أفضل من أخيه محمد بن أبي بكر، أفضل بكثير جدا من أخيه محمد بن أبي بكر، هذا صحابي جليل رضي الله عنه وعن أبيه. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، يعني نهى النساء، يقصد ذلك هو؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. فهنا بينت أن نعم كان النهي شاملا للرجال والنساء، ثم أمر بزيارتها أيضا للنساء وللرجال. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، سمح، رخص يعني سمح في زيارة القبور. إذن هذا يشمل الرجال والنساء، والحديث هو نفسه. وعن الحديث الثاني عن محمد بن قيس بن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال: قالت عائشة وهي أم المؤمنين: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وقال عن انقلب يعني رجع، انقلب يعني رجع، فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يل يعني نام، وضع رداءه يعني خلع الرداء، وضع الرداء يعني خلعه، الرداء اللي هو يلبس من ايه، من أعلى، وخلع عليه طبعا فوضعهما عند رجليه لأنه بينام على الأرض صلى الله عليه وسلم، وبسط طرف إزاره على فراشه. الفراش هو عبارة عن عباءة مسنية، فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مسنية، فوضع الإزار يعني الإزار هذا يلبسه وينام عليه، لم يكن يهتمون مسألة الكوي وكوي الملابس تطيعه من كل رأس طبعا. قال: فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت، يعني لم يمكس إلا على قدر ظننا خلاص نمت، عائشة نامت يعني، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا يعني في خفية حتى لا يوقظها يشفق عليها، وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه رويدا، خرج ثم أجاف الباب، أجاف يعني أبعده يعني أغلقه، فجعلت درعي في رأسي. إذا هي كانت خلع الدرع، الدرع ما هو قميص، خلع القميص، الزوجة مع زوجها، فجعلت درعي في رأسي يعني لبست الدرع واختمرته والخمار، وتقنعت إزاري، والإزار تقنعت به غطت رأسها، ثم انطلقت على إسره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، إذن رفع يديه ودعا سكت، ثم رفع يديه ودعا وسكت، ثم رفع يديه ودعا، ثم انحرف يعني لف ليرجع، فانحرفت وأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت. هرول يعني أسرع جدا جريا يعني صلى الله عليه وسلم، هذا فيه جواز المشي السريع صح، وفيه جواز الهرولة إذا الإنسان أمن الطريق، وفيه زيادة عن الهرولة وهذا لا بأس به، وإلا السعي بين الصفا والمروة كان فيه السعي الشديد جدا. فأحضر فأحضرت يعني وصل فوصلت، بس هو وصل قبله، أو فأحضر بمعنى اشتد سعيه، اشتد سعيه وجريه، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، طبعا دخل واضح أنها لأن حاليا طبعا إيه ليس بالهيئة التي تركها، سيجدها لبس الدرع والقناع والإزار والخمار، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: ما لك يا عائش، ما لك يا عائش، طبعا هذا تدليل، تدليل المرأة يقول لمرأته مش كذا، هذا لا بأس، هذا من السنة، من السنة أن الإنسان يدلل امرأته: ما لك يا عائش حشيا رابية، حشيا رابية، الرابية الشيء الزائد مكتوب عندك الشرح تحت، هو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع للمسرع في مشيه من ارتفاع النفس وتوتره، هي بتعمل ايه، فهنا الصدر بيربو وينزل، يربو وينزل، فقال حشيا رابية يعني الصدر يرتفع وينزل، يرتفع وينزل. قالت: قلت: لا شيء يا رسول الله، لا شيء يا رسول الله، كذب هذا، كذب هذا، قالت: لا شيء، في نظري لا شيء، لا لا شيء يعني لا شيء مهم أقصده، ولا شيء مهم فيه يضرني، أو لا شيء من مرض، لأن أصلا ارتفاع النفس هذا علامة على المرض. فقالت لا شيء، أن الحمد لله الصحة جيدة ولا مرض، لا شيء يا رسول الله. قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، إما أن تذكري لي وإما أن يقول أن يعلمني الله. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي، يعني أنت الشيء الأسود اللي كان اللي شفته أمامي. الدنيا ليل، أنت عارفين ليل المدينة ومكة وليل بلاد الأقدمين، ليس في أنوار ولا أشياء في الشوارع ولا مشاعر ولا شيء. إذن دل ذلك على أنه لا يعلم الغيب، صح؟ لا يعلم الغيب. قلت نعم، فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. اللهزة هكذا بجمع الكسر، مش كده ولا كده، هكذا. فلهزني بجمع الكسر، بجمع الكسر إما هكذا وإما هكذا، إما بباطن الكف وإما بظاهر الكف. ثم قال هذا ليس ضربا، ليس يعني ضربا، هذا من نوع المداعبة، لكن أوجعتني لرقة النساء معلوم. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يحيف يعني يظلم يمين. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، كلمة كفرية، كلمة كفرية، لكنها لا تقصد طبعا قطعا، لأنه هل هناك شيء مكتوم لا يعلمه الله؟ مستحيل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وهذا فيه عذر بالجهل بسيط أو بسقطات الكلام، فيه عذر بالجهل أو بسقطات الكلام. ولذا الناس الذين يتلمسون أي طريقة ليكفروا الناس هذه مصيبة، تجدهم يبحثون، بعضهم يأتي بخطب الرئيس مبارك كلها ويفضل يقرأ فيها، ربما وجد فيها عبارة تشير من بعيد إلى أنه لعله قد يكون قد كفر. حاجة غريبة جدا، أنت المفروض تبحث له عن كلمات تؤكد أنه لم يخرج من دائرة الإسلام، لأن هذه مقتضى الرحمة، أننا المفروض نبحث عن أشياء تخرج الناس من الظلمات إلى النور، لا عن أشياء تدخل الناس في الظلمات بعيدا عن النور. فهذا الفرق بيننا وبين الجماعات، لأن الجماعات على ضلالة، الجماعات تحاول تلمس أي طريقة لتكفير الحاكم، وأهل الحق يتلمسون أي طريقة لإثبات إسلام الحاكم، وهذه السنة. قالت مهما يكتم الناس، مهما يكتم الناس يعلمه الله. ليه يكتمي؟ مهما يكتمي الناس، ليه يكتمي كده بالكسر؟ لماذا؟ طب ليه مجزومة؟ هي مجزومة أصلا، أنت تقول أنت قلت التقاء الساكنين، يعني يكتم مسكونة، مش كده؟ تأمل، ما هو يكتم هذه عليها سكون فعلا، فليه كسرت؟ ليه جت السكون أصلا؟ لأن مهما أداة شرط، أداة شرط جازمة، مهما أداة شرط جازمة، مهما أداة شرط جازمة. فلما جزمته بالسكون، التقى السكون في الميم مع السكون في الألف من الناس، فكسرت الأولى، كقول الله قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز. قال نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني، فأخفاه منك، يعني تخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فيقول إن جبريل أتاني وإحنا نايمين، أنت نائمة إلى جواري وأنا نائم، فجبريل أتاني فتخفى منك لأنك وضع الثياب. عشان قلنا الدليل وضع الثياب إيه؟ قولها أخذت درعي فوضعته في رأس، مناك القلعة، خلع الدرع، خلع الدرع، وبقي الشعار، الشعار يعني قميص النوم، فهي خلع الدرع. فهنا جبريل تخفى، فلما ناداني أجبته، فأخفيته منك، يعني كنت بينه بينك وبينه، ولم يكن ليدخل عليك وأنت وضعت ثيابك. المهم، فقال لي إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. إذن ليس معنى الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستني لما هي تنام لكي يخرج، لا، وإنما جبريل أتاه لما هي رقدت. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله. هنا عائشة رضي الله عنها من ذكائها وشغفها بالعلم الشرعي. من ذكائها أنها صرفته عن الموضوع أنها تبعته ولأن شديدة الغيرة دليل على شدة غيرتها، إلى أن تتعلم أمرا علمتنا نحن إياه فجزاها الله خيرا، جزاها الله خيرا. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني أقول للموتى. قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإما إن شاء الله بكم للاحقون. حديث صحيح رواه مسلم. هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه أنها تسأل تقول ماذا أقول، يعني إيه؟ يعني أزور ولا مش كده؟ معناها أنا أزور المقابر فماذا أقول؟ فقال قولي بقى لك أن تزوري المقابر، فأقرها على الزيارة، أقرها على الزيارة وعلمها ماذا تقول. لو كان قال وما الذي يدعوك إلى أن تذهبي، صح؟ وأن لك أن تذهبي، فإن قلت هذا هو لكنه أخر نقول هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإن قلت نسي لا يجوز. هذا الكلام اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسيان لا يجوز، ليس لأنه لا ينسى، بل هو بشر ينسى كما ننسى كما نص على ذلك، لكن الأمور الشرعية عند الحاجة إليها إن نسيها هو لا ينساها الله فيذكره فورا، فنثبت صفة النسيان لرسول الله باعتباره بشر، لكن لا نثبت له النسيان أمر تبليغي للناس، أمر تبليغي شرعي لا يمكن أن ينسى. أما أمر أدائي ينسى مثلا يجلس التشهد الأول، ممكن ينسى كلام ينساه، نعم هذا بشر، لكن ينسى تبليغ حق مستحيل لا يمكن، لأن هو أصلا مبعوث لهذا. فإذا هذا الحديث واضح فيه ماذا؟ السماح للنساء بالزيارة، وأن يقول النساء مثل ما يقول الرجال. كذلك يعني أرجو إضافة أنه أقر المرأة التي رأها عند القبر، المرأة التي هو مر عليها ولها وليد مدفون فكانت تبكي، فقال لها اتق الله اصبري، هذا الحديث البخاري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها هذا رسول الله، فذهبت إليه فلم تجد عنده بوابين، فدخلت عليه قالت له لم أعرفك، فتغاضى عن هذا الأمر، تغاضى عن هذا الأمر وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هل قال لها ما الذي جعلك تذهبين إلى المقابر؟ ما قال. لماذا زرت المقابر؟ ما قال. هذا الحديث البخاري فهو أيضا. وقال الإمام النووي رحمه الله قطع الجمهور بالجواز. فهموني يعني قطع الجمهور بالجواز، يعني أكد جمهور العلماء جواز ماذا؟ جواز زيارة النساء للقبور، جواز زيارة النساء للقبور. قال النووي رحمه الله بالجواز قطع الجمهور، بالجواز قطع الجمهور. طيب قال الألباني رحمه الله لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، فهو عنده الإكثار هو الممنوع، الإكثار هو الممنوع، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة. هذا حادث موجود في بلادنا، النساء فعلا تذهب واخد اللب والخص واليوسفي واخد صحبت عشان النميمة والغيبة، فيذهبنا النساء إلى هناك ويجلسنا عند المقابر يأكلوا اللب ويأكلوا خص وأشرب البرتقال ويأكلوا لحوم الخلق غيبة ونميمة، وتضيع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية، بل على الشيخ رأى ذلك في الأردن وسوريا وألبانيا جزاه الله خير رحمة الله عليه. وهذا هو المراد إن شاء الله، هذا من أدبه أن يقول هذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لعن الله وهو المحفوظ، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. هذا حديث حسن صحيح، حسن صحيح، حسن صحيح، يعني أنا حسن عند قول صحيح عند آخرين، أو له إسناد حسن وإسناد آخر صحيح. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال القرطبي كثرة الزيارة كأصل زائر غير زوار. زائر يعني يزورك مرة في الأسبوع، زوار كل شوية يجي لك، تروح لورشة يجي لك، تروح سكلم يروح لك، هكذا زوارات القبور. فلعن الله زوارات القبور. مبالغة، صيغة مبالغة، ما صيغة مبالغة، فعال مفعال فعيل فعال مفعال فعول فعيل فعل، فعال مفعال فعول فعيل فعل، فعال مبالغة من فاعل، طبعا كله مبالغة من فاعل، كل هؤلاء مبالغة من فاعل، لكن فعال زي قتال قتال، ومفعال زي مقدام، وفعول زي صبور وشكور، هي أصلا صابر وشاكر بقت صبور وشكور للمبالغة. فعيل زي حميد وكريم، وفعل زي حذر وفهم، فهذه صيغة مبالغة. قال القرطبي رحمه الله: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكسرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. ذكر القرطبي اللي بيقرأ في تفسير القرطبي أخواننا دائما يتعمد اللغة، ما هو يفوق ابن كثير والطبري وغيره في الكلام في اللغة، لكن هم يفوقانه في الكلام في الصفات، وفي الصفات ضايع، هم في الكلام في الصفات طبعا أعظم بكثير. ولذا احنا لما نيجي ننصح بتفسير ننصح بتفسير ايه؟ ابن كثير. فالقرطبي اللي قرأه يعني يأتي فيه ميزتين: الميزة الأولى التكلم في اللغة، الميزة الثانية اتيان بشواهد من الشعر العربي الأصيل، فجميل جدا. ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من طبيعي حق الزوج والتبرج، أنها كل يوم راح تزور أختها الميتة وخالتها الميتة وجدتها الميتة وأمها، حق الزوج يضيع، والتبرج لأن النساء ممكن بسهولة يتبرجن، وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال هذا الكلام الجميل: إذا أمن جميع ذلك، إذا أمن جميع ذلك يعني لا تبرج ولا صياح ولا غيبة ولا نميمة، فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. وهذا كلام جميل من القرطبي عليه نور، إن ضمننا إن المرأة يعني المرأة طالبة العلم، طالبة العلم المستقيمة، هذه لا تبرج ولا غيبة ولا نميمة ولا صياح، فهذه لا بأس من أن تذهب إلى القبور كلما شاءت. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. تعارض أتى من قوله: لعن الله زورات القبور، وألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه. ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام، لعلكم أنكرتم مرة علي لما قلت هذا. ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام. جزاك الله خير. واحد نسى عمد الأحكام، حد ينسى عمد الأحكام؟ جزاك الله خير. طيب نعم، لعله نسي الأحكام وعمدتها. يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام، يعني من مات على الكفر، للعبرة فقط. لما تزور قبر لينين وتقول هذا المجرم، هذا المجرم الذي حكم دولة كبرى، دولة جبارة مضارعة للولايات المتحدة الأمريكية، والآن ملقى هكذا، واستلين استلين هذا الذي غير دين الناس، غير دين الناس وفرق بين المسلمين بعضهم بعضا وذبح وقتل وأجرم، وتزور قبره وهذا الآن حقير ملقى في قبره، رادوفان كاراديتش وهكذا وشارون وغيرها، لا فيها فعلا عبرة لما ترى هؤلاء الجبابرة وقد أذلهم الله وصيرهم جية، هذه عبرة فعلا ولا لا؟ هذه عبرة فعلا. هو المرور جائز بدليل يبشره بالنار، المرور جائز بدليل كلما مررت بقبر مشرك أو نصراني أو يهودي فبشره بالنار، فالمرور لا بأس به. لكن الشيخ الألباني يقول لا بأس بالزيارة للعبرة فقط، ثم سيذكر حديث أبي هريرة: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، لعله بكى على أنها لم تهتدي لأنها ماتت على الكفر، وكان أمامها أن تهتدي فرصة، هي عبد الله وعبد المطلب، ولكن أول فرصة لأن كان أهل الحنيفية موجودين، لأن أهل الحنفية كانوا موجودين وهم الذين انصرفوا عنهم، فلعله بكى على ذلك. قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. هذا رواه مسلم. البعض يرى أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو كان ذلك لاستأذن الصحابة في زيارة آبائهم وأمهاتهم تأسيا به صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفعلوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن قبر أبيه ليزوره، ولا عن قبر عبد المطلب ليزوره، ولم يزر قبر أبي طالب أبدا، مع أن أبو طالب هذا أكثر الناس ممن لهم أيدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب دفع عنه وحماه وفداه، ومع ذلك لم يزر قبره ولا مرة ولا ذكره ولا مرة. ففقط هذه المسألة فقط، فقال بعض أهل العلم هذه خاصة بهذه الحادثة فقط لا غير. الشيخ يرى أنه الأمر ليس خاصا، الشيخ يرى أن الأمر ليس خاصا، العلماء يقول هذا أمر خاص، هذا أمر خاص، فقط قبر أمه، ولأن الطريق مر بالأبواء وهي مدفونة في الأبواء بين مكة والمدينة، فلعل قول أهل العلم أن هذا الأمر خاص أوفق وأولى، لعل ذلك لعل. لكن الشيخ الألباني خرج بظاهر الحديث، وهذا حقه رحمة الله عليه، والشيخ الألباني يميل دائما إلى، أو في الغالب يميل إلى طريقة محمد حسن صديق خان والشوكاني وابن حزم، لا يميل إلى طريقتهم إذا أتوا بأدلة صحيحة وليس بمجرد الميل فقط. ماشي نفسه. نذكر أن أمه في النار وأبوه في النار، هذا شيء يؤلم وشيء يضايق. قولهم هذا الكلام خطأ، لأن صاحب الأمر نفسه هو اللي أخبرنا بذلك، فلو كان هذا الأمر يسيئه ويضايقه ويحزنه ما قال إن أبي وأباك في النار. يعني مين اللي عرفنا أن أبو النبي في النار؟ هو صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال إن أبي في النار، فلو كان هذا شيء يحزنه ما قال، صح؟ وهو الذي قال عن أمه كان ممكن يسكت، لكن قال استأذنت ربي أنا استغفر له فلم يؤذن لي وبدأ به ليبين أن الكافرين لا يستغفر لهم، فهذا أمر لا يضيره، ولو كان يضيره ما ذكره صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن لو قلنا أن ذكر أبيه وأمه أنهم في النار يضيقه، طب وجده؟ ما هو برضو يضيقه، وعمه ما هو برضو يضيقه، وقبيلته ما هو يبقى كده خلاص ما فيش حد في النار، كله بره النار، مش هينفع، صح؟ ما كان حيتضايق عشان أبيه وأمه، ما حيتضايق عشان عمه أبو طالب، ده هو ما شافش أبوه، هو لم يرى عبد الله، لم يرى أباه أصلا، لم يره أبدا، لكنه رأى أبا طالب، وأبو طالب رباه وأحسن تربيته وأحبه حبا شديدا، كان أبو طالب يحبه أكثر من علي وجعفر، يحبه أكثر من أولاده، فعلا يحبه فعلا، وهو الذي قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني أبو طالب كان بيحبه حب رهيب جدا، يفضله على كل على نفسه، يفضله على نفسه، بل إنه أحبه أكثر من بعض المسلمين، فعلا كان مستعد يضحي من أجله ويموت من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا طيب ما هو ذكر أبي طالب يضايقه، وذكر عمه أبو لهب يضايقه زي ما الصوفية بتقول، يبقى معنى كده ما فيش كفار بقى؟ ما هو كل كفار اللي قتلهم في بدر كلهم أعمامه وأولاد أعمامه، مظبوط؟ هذا يعني. قال والمقصود من زيارة القبور شيئان، الأول الانتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، يبقى زيارة القبور لتنتفع أنت وليس لينتفع الميت، الميت لا يشعر بك، الميت لا يشعر بك، الميت في برزخ لا يشعر بك نهائيا، إلا عند ابن القيم ابن تيمية، هذا مذهب الشيخ، مذهب شيخ الإسلام، مذهب شيخ الإسلام أن الميت يشعر بزائره، وإنك ممكن أنت يعني تخاطبه بكلام وتقول له لماذا لا تأتي لزيارتي في المنام وحشتني، وهذا الكلام، وهذا كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، وهو مردود خطأ، هنعمل ايه؟ خطأ. فالزائر هو الذي ينتفع بذكر الموت والموتى، وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو الغرض الأول من الزيارة. الثاني نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه، لما تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون، هذا إلقاء السلام هذا فيه خير للميت، إلقاء السلام والإحسان إليه بالسلام والدعاء غفر الله لهم وعفى الله عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم، هذا الدعاء يستفيد به الميت قطعا، والاستغفار له يستفيد به، وهذا خاص بالمسلم. منها عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل فيقول: السلام عليكم أهل دار، أهل أو دار قوم المؤمنين، أهل دار قوم المؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، يعني كل أهل بقيع الغرقد. هذا رواه مسلم، حديث صحيح. فهنا انتفع الميت بالدعاء والسلام. الثاني عن عائشة أيضا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، رواه مسلم. الثالث عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط يعني سابقون، ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. عافيتنا نحن يعني من الذنوب، عافيتهم هم يعني من العذاب. العافية هو العافية، الميت هيجي له عافية، ده خلاص عدم العافية صح، وإنما المقصود بالعافية للميت يعني العافية من العذاب، العافية من العذاب. أما المقصود بالعافية للحي فربما كانت الصحة، لأن الصحة هي العافية، فربما كانت الصحة، وأحسن من الصحة العافية من الوقوع في الإيه؟ في الذنوب. لا 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 دائما، بس هو لأنه هو كان هذا مكان الموتى أيام ما زار النبي صلى الله عليه وسلم، نتغفر لكل موتى المسلمين. وإن خصصنا فقلنا اللهم اغفر لأهل الموتى في المنظرة، ما فيش بأس، ما فيش بأس أن تزور المنظرة. نقول هذا لم يثبت، هو الله عز وجل ذكر أنهم في برزخ يعني لا يدرون بما نحن فيه أبدا. فين؟ أين هذا الدليل؟ ما عندهم دليل، ولكن هم لعلهم استأنسوا بحادثة خاصة، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بدر لما قتلهم ودفنهم في الطم، طمهم في بئر، فكلمهم قال الكلام الذي قاله لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: أتكلموا جيفا لا يسمعون؟ على فكرة حديث سؤال عمر دليل على أن الموتى كان، فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فالشيخ الإسلام قال هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، دل ذلك أن الموتى يدرون ويسمعون أو عند الزيارة. لكن طبعا الله جل قال: وما أنت بمسمع من في القبور، وقال: إنك لا تسمع الموتى. فالشيخ الإسلام لم يغب عنه هذا، وإنما قال يعني لا يستجيبون، زي ما تقول واحد أنت ما تسمعش الكلام يعني لا تستجيب، لا تستجيب. فهذا هو، فقول إنك لا تسمع الموتى، شيخ الإسلام يقول يعني لا تسمع الكفار، وليس المقصود الموتى يعني اللي تحت القبور، لأن الكافر ميت القلب. فإنك لا تسمع الموتى لما ربنا يذكرها، يقصد شيخ الإسلام يقول يقصد أن هؤلاء لا يستجيبون وفي أذانهم وقر وكأنهم موتى، وهذه حجة عليه أيضا. طيب، وأما قراءته مش كده؟ الحديث اللي فات مسلم، كل دول في مسلم، ثلاث حديث في مسلم. وأما قراءة القرآن عند زيارتها يعني عند ذات القبور تقرأ الفاتحة وغيره، فمما لا أصل له في السنة، ممنوع قراءة القرآن عند زيارة القبر. البعض يقول يقرأوا له الفاتحة ويقرأوا له كذا، كلام باطل. بل وبعض يقرأ سورة ياسين ويستأنس بقول اقرأوا ياسين على موتاكم، وهو حديث ضعيف لا صح. قال: بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، يعني عدم جواز قراءة القرآن للموتى. أي دعاء، لكن لو التزمنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لكن لو قلنا اللهم أنزل في قبورهم سرورا ونورا ووسع قبورهم، هو هنا الشيخ ذكر بعضها ولم يذكر كلها، قال: وفي أحاديث أذكر بعض صيغها. الشيخ دقيق جدا، رفع الأيدي في الدعاء هو رفع، هذا رفع الأيدي ممنوع في خطبة الجمعة أثناء الإمام ما يدعو ودبر الصلوات، غير ذلك لا نعلم شيئا يمنع رفع الأيدي في جميع الدعاء في جميع صور الدعاء. قال: بدل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة لقراءة القرآن لسبق إليها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، لا سيما لما عائشة رضي الله عنها قالت: ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من السابقين، وأن أنتم السابقون من أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون نحن إن شاء الله من الملاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يقل لها اقرأي قرآن، لم يقل لها اقرأي قرآنا، فلو كان لدلها عليه. فعلمها السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن. فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، لا يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان؟ ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقلوه إلينا ولا لا؟ فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع، لم يحدث أن قرأوا القرآن. ومما يقوي عدم المشروعية، يعني عدم جواز قراءة القرآن للموتى، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. فإذا كان ذكر أن البيت مقبرة، فإذا لم يجوز أن يقرأ فيه سورة البقرة، يبقى معنى كذا لا يجوز قراءة القرآن فين؟ في المقابر. فبالك الآن في ناس متخصصة بقراءة القرآن. فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت، ونهى عن جعلها كالمقابر. فأنت تقرأها، فلذلك أو تقول فذلك حض على قراءة القرآن في البيوت، ونهي عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها، فشكلها عشان تنتسجم معك. فذلك حض على قراءة القرآن في البيوت، ونهي عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها. كما أشار في الحديث الآخر إلى أنها ليست موضعا للصلاة للقبور، قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، رواه مسلم. دل ذلك على أن القبور ليست محلا لحاجتين، ها، القرآن والصلاة. وترجم له البخاري بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر، فأشار به إلى أنه يفيد كراهة الصلاة في المقابر، والصلاة لابد أن تشتمل على القرآن. فكذلك الحديث الذي قبله يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر ولا فرق. ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. فقال أبو داود في مسائله، مسائل مين؟ مسائل الإمام أحمد، صفحة 158: سمعت أحمد، لأن أبو داود تلميذ، أبو داود تلميذ مين؟ أحمد بن حنبل. سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال: لا. طب ما ده حديث إيه ده؟ صحيح أبو داود. صلاة الجنازة في المقبرة إذا لم يكن الناس صلوا عليه في المسجد، فنصلي في المقبرة، فدي حال ضرورة تعمد الناس وعندهم الأماكن، فهذا غلط. لكن من فاتته الصلاة فأراد أن يصلي في القبور فلا بأس، أما أن يتعمد يصلي في القبور فلا، هذا باطل على طول. حكم الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميتة في قبرها، في البخاري: يأتون بالميت عند المقبرة إن لم يكونوا صلوا عليه في غير ذلك، واضطرون إلى ذلك صلينا معه، ولا بد من الصلاة على الميت. ومشروعية الصلاة على الميت في القبر مواردة، بس مشروطة بأن لم يكن قد صلينا عليه خارج قبل ذلك. المرأة التي كانت تقوم المسجد في البخاري، هذه المرأة الصحابة صلوا عليها ودفنوها ولم يؤذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم ذهب فصلى عليها هناك في القبر وهي في قبرها. دل ذلك على مشروعية صلاة الجنازة نفسها في القبر، لكن بشرط لمن لم يتمكن أو إن لم نتمكن من الصلاة عليه إلا هذا. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم بتأمين: هم طبعا قالوا هو شوف الشيخ بيقول ايه، كان هذا جمهور السلف كمين ومين ومين، جاوبوا ابو حنيفه ومالك ها وقول احمد، هنا معناها ان الشافعي يجيز، مش كده يجيز. قال شيخ الاسلام رحمه الله: ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المساله كلام، لان ذلك كان عنده بدعه. اذا احنا نزيد ان ده قول من ده؟ الائمه الاربعه. واخدين بالكم يا شباب ولا لا؟ مش معايا. شيخ الاسلام نقل امام الشافعي انه قال بدعه، يبقى اذا كده اتفق الائمه الاربعه على انه لا يجوز ايه؟ القراءه القران في المقر. قال شيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المساله كلام، لان ذلك كان عنده بدعه. فلعل اتباع الشافعي اجازوا هذه المساله في مصر. لا هو بس هو عشان ابو داود ده هو الكلام هنا مش كلام الالباني، خد بالكوا ده كلام ابو داود. ابو داود ذكر قول ابي حنيفه ومالك واحمد، فلا بد من الزياده ان كذلك هو قول من الشافعي كذلك، هذا المساله بدعه. وقال مالك: ما علمت احدا يفعل ذلك، فعلم ان الصحابه والتابعين ما كان يفعل، ما كان الصحابة ولا التابعون يفعلون هذا الأمر. أي صلاة؟ لا هذا معلش، صلاة الفريضة، صلاة الفريضة هذا المقصود بسؤالك، أنا فهمت من سؤالك أي صلاة، فالصبح الظهر العصر كده. قال: ومما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم، خلاص ده انتهينا منه، كل ده انتهينا منه. ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها للميتة، للميت يعني الجنازة أو للزيارة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت، الحديث اللي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة، بريرة الجارية اللي كانت زوجة لمن؟ لمغيث، ثم عتقت بريرة فشقي مغيث لأن فسخ العقد، ومغيث كان يهواها، فكان يطوف بشوارع المدينة يبكي يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم توسط لها أنها ترجع للمغيث، رفضت، لو كان أمرا لقبلت لكنها شفع. فبريرة هذه أرسلتها عائشة رضي الله عنها، بريرة رضي الله عنها لأنها صحابية، لا، فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب، هي دائما عائشة رضي الله عنها عندها غيرة شديدة جدا. قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه، هو ده الشاهد، ثم إيه؟ رفع يديه ثم انصرف، فرجعت إلي بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت: يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال: بعثت إلى أهل البقيع. بعثت يعني من بعثني؟ بعثت يعني أرسلني، أمرني رسول الله أن أذهب لأستغفر لهم إلى أهل البقيع لأصلي عليهم، يعني أصلي عليهم أدعو لهم. هذا حديث حسن رواه أحمد والإمام مالك في الموطأ والنسائي، حديث حسن. الدعاء الجماعي لم يرد خالص، لم يرد، لكن جماعة يذهبون فيدعون من غير ما يرفع أصواتهم، ما في رفع صوت، هو الأصل في الدعاء دائما عدم رفع الصوت، لأنكم لا تدعون أصم ولا غائبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كل واحد يدعو لحاله، يعني الناس يقفون عند الميت وكل يدعو لحاله ولا يتعمدون أن يدعوا معنا، هذه بدعة، والخطبة طبعا على المقابر هذه لا تجوز. قال: ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها إلا إن كانت القبور في قبلته، يعني الآن نحن إذا ذهبنا لندفن ميتا في أي مكان المقابر في بلادنا هنا ستجد القبر في وسط القبور، فأنت تريد أن تتوجه القبلة وتدعو، سيكون أمامك ماذا؟ القبور، قبور كثيرة جدا، الصفوف وراء بعض، ماذا تفعل؟ قال: بل الكعبة. إذا نحن نستقبل الكعبة ولو كان أمامنا مقابر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. والدعاء مخ الصلاة ولبها، يعني مخ العبادة ولبها قلبها، كما هو معروف فله حكمها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والحاكم. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نشرح حد يأذن فن موتهم أحياء. السلام فقط، لكن هل نبدأ الكافر الحي بكلام غير السلام، كأن نقول مرحبا ازيك عامل ايه كيف حالك؟ نعم جائز، جائز أن نبدأه كيف حالك، مرحبا أهلا، أخبارك ايه، أخبار ما هي أخبارك، هكذا جائزة. ما صباح الخير صباح النور، دي نبتنع عنها للمسلم وللكافر، ننساها من قاموسنا تمام، لأن هذه أصلا أتت ممن يعبدون إلهين اثنين، إله الخير وإله الشر. فكان الهنود الاسمون الثانوية قديما، الثانوية يعبدون إلهين اثنين، إله للخير وإله للشر. إله الخير هو إله النور، وإله الشر هو إله الظلام. فلما كانوا يصطبحون أو يتمسون، كان كل منهم يقول له صباح الخير، يعني صباح الخير، يقول له نعم صباح النور. فهذه قولة انتقلت إلى لغات العالم، good morning، good morning، good evening، وانتقلت. وطبعا في الألماني والفرنسي كل دول أوروبا نقلتها، ونحن نقلناها منهم، فليس لنا نقول هذا، ليس لنا نقول هذا أصلا للمسلم الكافر. قال: وإذا زار قبر الكافرين، سمع إذا زار قبر الكافرين، فيه فيما أن يجوز زيارة قبر الكافر للعزة والاتعاظ، العزة والاعتبار، فلا يسلم عليه ولا يدعو له، بل يبشره بالنار، يعني أبشر بالنار، يقول له أبشر بالنار يا شارون، أبشر بالنار يا فلان يا شنودة، أبشر بالنار يا عطب الديب، أبشر بالنار إذا مات على كفره. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحم، وكان يعني كان يصل الرحم ويكرم الضيف، فأين هو؟ قال: في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك، وجد يعني حزن من ذلك، أصابه الوجد. طبعا كلمة في النار صدم صدمة، وكان جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه لما يقول له أبي كان يكرم الضيف ويرحم اليتيم، وأن يقول عفى الله عن أبيك. قال: في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعد. الأعرابي هنا سري عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن أبا النبي أيضا فين؟ في النار. ولعل الناس لما يستوون في المنع يعني يهدؤون، يعني أنت إذا خصصت صديقا لك بشيء وعندك بقية أصدقاء، بقية الأصدقاء يجدون في أنفسهم، هذا معلوم، هذا معلوم. لكن إذا منعت الكل خلاص ما في إيه، ما في بأس هنا، خلاص ما في بأس. وإلا واحد يقول اشمعنى تأخذ، اشمعنى فلان وأنا لا، أو اشمعنى فلان وأنا لا، فلما تمنع الكل يكون هذا فيه ترضيع للنفوس. قال: إن أبي وأباك في النار، هذه رواية صحيحة. وهنا قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعد فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا، لأني ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. قبور الكفار منتشرة كثيرة جدا، المدينة والعالم العربي كله أيامها، كله دول كل ما هتمر ما فيش قبور إلا كفار، وكان في قبور مسلمين، ده ليس قبور المسلمين مستحدثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبور كلها ماذا؟ كفار. فقال تعب، لأن أمر على قبور الكافرين كثيرا جدا. ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار، هو الذي ألزم نفسه بذلك. قال: صحيح، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر وجوبا بذلك. قال العربي ما قال هو حديث صحيح رواه الطبراني وابن ماجه والبزار، رواه الطبراني وابن ماجه والبزار. قال: ولا يمشي بين قبور المسلمين فيما عليه، ممنوع تمشي وانت لابس النعل في رجليك، خصوصا لو كانت النعل جلد، لان هذا هو السبتي. لكن طبعا هذه المسألة فيها مراعاة المصالح والمفاسد. لا يمكن يبقى المقابر مليئة بقطع الزجاج والشوك وأمشي على رجلي أضيع. لكن لو رمل كما في المملكة العربية السعودية وأخوة بعض بلاد عربية كثيرة جدا، الأرض رملية جميلة فامشي حافية، لكن غير ذلك أمشي حافية ويصيبني ما يصيبني لا. قال: لحديث بشير ابن الحنظلية قال: بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أماشي يعني أمشي معه، أتى على قبور المسلمين، فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، عليه يعني في رجليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين يعني يا صاحب النعلين من جلد البقر أو الجلد المدبوغ، ألق سبتيتيك، اخلع نعليك. فنظر، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما. حديث صحيح رواه أصحاب السنن. البعض خصصه بالنعال السبتية فقط. آه نعم، بالمرور بين المقابر. ما هو أول ما تخش المقبرة هتلاقي المقابر. هذا مكان مخصص المقابر كله، فلا بد من إلقاء النعلين إذا كان من أول البوابة نفسها. ولا يشرع وضع الآس ونحوها. الآس يعني الزهريات الوردة دي من الرياحين والورود على القبور. الآس جمع آسة، والآس اللي هي يعني قصرية الزرعة اللي يسمها زهرية، اللي هي الشيء اللي يضع فيه الزرع. من الرياحين والورود على القبور، لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقون إليه. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا حديث صحيح موقوف على مين؟ يعني موقوف يعني قاله هو، لا قاله هو، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح موقوفا فين هو؟ رواه اللالكائي في السنة والهروي في ذم الكلام على ابن عمر. ما هو قال ابن عمر، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث قاله ابن عمر، وهو طبعا مستند من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال. لا، ده ما كانوش بيضعوا، ده هي النبي صلى الله عليه وسلم وضع فقط هو للاثنين دول بس، وقال عساه يخف عنه ما لم ييبسه. لكن هو لم يضع أي جريد على أي قبر بعد ذلك، ولا الصحابة فعلوه أبدا. ده هذا خاص بالاثنين دول فقط، هذا خاص بأحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله، لكن لم يضع على كل من مشى بالنميمة ولا على كل من لم يستنزه من بوله. هذين الشخصين فقط لا غير، فليست سنة، بل السنة عدم فعلها. هذا الحديث اللي موقوف على ابن عمر رواه من؟ اللالكائي في السنة والهروي في ذم الكلام. ذم الكلام يعني ذم الكلام، أيوة يعني ذم علم الكلام اللي هو ذم مذهب المعتزلة. ولا الكلام أصلا ده الكلام، كلنا نتكلم والله يتكلم، لكن الكلام يعني معناها ذم مذهب المعتزلة. احنا كده الآن واقفون عند ما يحرم عند القبور، إن شاء الله المرة القادمة ما يحرم عند القبور. أمين. دفن الميت في المقابر المرتفعة إن لم يوجد غيرها دفن فيها. وأحيانا نضطر إلى رفع القبور في بلادنا، البلاد البيئة الطينية لابد من رفع القبور فيها، لابد في البيئة الطينية، لأن الأرض تغور، لأن فيها ماء، فيضطر أهل الريف إلى رفع المقبرة لأن هي ضرورة. لكن الأرض الصحراوية والصخرية حرام رفع المقبرة إلا بقدر شبر. ما دليل رفع اليدين في الدعاء بعد إتمام دفن الميت؟ ما هو النبي رفعه صلى الله عليه وسلم، ده دليل واضح. هو لا يمنع رفع اليدين إلا في الموضوعين اللذين ذكرنا، ما هما إخوان؟ لما الإمام يخطب عند الجمعة ودبر الصلوات المكتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. مئنة يعني مؤونة، يعني زيادة في فقهه، دليل على أنه من أهل العلم. الشيخ الألباني يرى أن الخطبة ممكن تكون 3 دقائق 5 دقائق، بل الألباني يرى أن ممكن الخطبة تكون آية واحدة تطلع على المنبر وتقرأ آية وتنزل تصلي. يرى زيد رحمه الله هذا في فتاويه: ألا يدل دعاء زيارة المقابر والسلام عليهم أهل دار قوم أنهم يسمعون؟ لا، قال: اللهم أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. هل هناك دعاء عند زيارة قبر من مات على غير الإسلام؟ لا، ولكن في تقول له إيه؟ أبشر بالنار. ولا يشترط أن تقول أبشر بالنار على فكرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الآمر بذلك لما مر على قبر أمه قال أبشر بالنار؟ لا، ما قال، فلا يشترط، وإنما هو أمر وارد. كيف يرد على من يستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على القبور بأنه يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ الرد من نفس الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، يعني ماذا؟ دعا. هل صلى صلاة حقيقية؟ لا، إذن لا يجوز على طول. خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم قول يا بركة أم النور؟ بدعة. أم النور فين البدعة اللي فيها؟ ومين أم النور دي؟ من هي أم النور؟ شعرفنا بين بأم النور دي. ما صحة حديث لعن الله زائرات القبور؟ لا، هذا حديث لا يصح. الصحيح لعن الله إيه؟ زوارات، لأن المكسرات من الزيارة. هل يجوز تعزية أهل الكتاب وغيرهم من الكفار؟ واجب، هذا واجب. جيراننا من الزنيين لا بد من تعزيتهم، لازم. واتباع جنازهم؟ لا. والمشاركة في تشييعهم؟ لا، لأن اتباع الجنازة والمشاركة فيها شركيات ووثنيات، فلا نتبع ذلك أبدا. لكن نعزيه، نقول له اصبر، نقول اصبر شد حيلك هكذا. البقاء لله؟ لا لا لا، لا ندخل كنائسهم للتعزية، لا ندخل كنائسهم أبدا. لكن دخول الكنائس في غير الأعياد ولغير التعزية لأي سبب مشروع جائز، ما في بأس. دخلت المسجد بعد الصلاة المكتوبة وصليت خلف نفر كان يصلي السنة فلم يجهر في بقراءته، فما حكم الصلاة؟ صحيحة، حتى لو الإمام صلى بنا العشاء الآن ولم يجهر، الصلاة صحيح، ولكنه خلاف السنة، بس الصلاة صحيحة. الجهر سنة، لو هو جهر في السرية أو أسر في الجهرية الصلاة صحيحة. لا لا، ندخل، ما ندخل، ندخل لماذا؟ الأفراح، ما هم المسلمين عملوا زيهم وعملوا الأفراح في المساجد تقليدا للنصارى. خلاص. قال السائل: ما حق العاقل على زوجته؟ هي زوجته، هي زوجته، له أشياء كثيرة عليها، لكن ليس له أن يدخل بها إلا بإذن أهلها، فلو فعل فهو ليس بزان ولكنه خائن للعهد والالتزام، إنما حقه. هذه امرأته، هذه امرأته، ولا أن يخرج معها إلا إذا اشترطوا عليه غير ذلك. القنطرة يقف عليها المؤمنون، كل واحد يأخذ حقه من الآخر. إذا كان المنافق أو النصراني حق عند المؤمنين، فالحق يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. إذن الذي سيكون خصمك على القنطرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث. أما المنافق والنصراني فإلى النار. هل المطلقة والأرملة وعاشت تربي أولادها ولم تتزوج مع رسول الله هي في الجنة؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تأيمت، يعني تأيمت مات زوجها، أيما امرأة تأيمت فقعدت على يتاماها، قعدت على يتاماها يعني ظلت تربيهم ولم تتزوج، فقعدت على يتاماها فأحسنت إليهم فهي معي في الجنة. وحديث صحيح رواه مسلم. لماذا لا يفضل أن النساء تعطي درسا للنساء إذا تعلمت العقيدة والفقه والقرآن؟ الأولى الرجال هم الذين يعطون، لأن المسألة النساء قاصرة وفيهن نقص، والدرس سينقطع للحيض وللنفاس ولغيره لا شك، فالرجال أولى بإعطاء الدروس والعلم. هل كان عند الشيخ ابن عثيمين طالبات علم؟ نعم، كثيرات جدا، بل كان هو يعطي مرتبات للطلبة، وإذا تزوج الطلبة من طالبات علم يعطي رواتب للطلبة والطالبات، فهكذا رحمة الله عليه. كان عنده عمارة كبيرة جدا أمام المسجد وكان فيها طلاب العلم وطالبات، كان فيهم ليبيون كثيرون. ومن أين نأتي لشيخ يعلم النساء ونضمن عدم الفتنة؟ هو لا يشترط أن الشيخ ينزل إليهن، ما هو الوسائل موجودة ومشروعة. هل السيدة عائشة كانت تجمع النساء وتعطيهم علما؟ لا، ما كان لا تجمع نساء ولا رجال، لكن الكل كان يسألها. فهنا يتوجهنا إليه السؤال، لكن لا تقول النهار درس فقه بكرة درس توحيد، لا، ما في، ما في دروس، ما في. الشباب في سن المراهقة وخصوصا الذكور يتعرضون في المدارس لأصحاب السوء، نعم، في السنة والإعداد وأحيانا في المساجد، تدخين وصور عارية ومواقع إباحية وتطاول على الكبار ومرافقة البنات ومعاكس البنات والافتخار بهذا. أين الكتب أو الشرط التي يمكن أن يستجيب لها هؤلاء الشباب، أو ماذا يفعل الأهل؟ ابني يقول لي أريد أسمع شريط عن الشباب يوعيهم، ويرفض الذهاب إلى المسجد ويقول كل شاب كده، شمعنا أنا؟ هذا طبعا نسأل الله أن يهديه ويصلح حاله. أنت قصرت في الدعاء له، فأكثر من الدعاء له، ونحن ندعو لشباب المسلمين وأطفال المسلمين بالهداية فيه. والشروط متيسرة بفضل الله عز وجل، بس هو عساه يسمع. نريد أن ندعو إليه كثيرا. هل الأرض أكلت أجساد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، أم هن من الصديقات والأرض لا تأكل جسد الصديقين؟ أما القول بأن الأرض لا تأكل جسد الصديقين فلا دليل عليه، ما عندنا دليل. نحن عندنا دليل الأرض تحرم لا تأكل أجساد الأنبياء، وقول أجساد الأنبياء نص، فلا يستثنى غيرهم، لا نستثنى غيرهم أبدا. الشهداء، من قال إن شهداء الأرض لا تأكلهم؟ أحيانا لا تأكلهم أحيانا، لكن الآن يا ما شهداء وأكلتهم الأرض. من قال إن شهداء لا تأكلهم الأرض؟ ومن قال إن جسد حمزة باقي الآن؟ لا لا، ما في. لكن بعض الشهداء كرامة لهم، يبقيهم الله عز وجل، هذه كرامة. ويمكن غير الشهداء، ممكن غير الشهداء، لكن الأصل أن الأرض تأكل جميع الأجساد إلا أجساد الأنبياء، لا يستثنى غيرهم أبدا بعموم. يعني لا نقول الشهداء، لا، نقول بعض ممكن، ممكن يحدث، لكن الأصل ألا يحدث وتكون كرامة. فالنساء نحن لم نرى، لكن لعل الأرض أكلتها كلها، ما المانع أن تأكل أجساد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في، ما المانع؟ وهل هذا الحال الصحيح هو اللي صحيح؟ حكاية لما أرادوا يحفروا فوجدوا بعض أجساد الشهداء كما هي، بل سال منها الدم، لكن هذا ليس كل أجساد الشهداء، بعض أجساد الشهداء. ما في نص، ما في ولا نص. نص الوحيد محرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء بس، لكن ما في نص في إن بل في أجساد بتاع الكفرة ولم تأكلها الأرض، فمش ما فيش حاجة، ولا شيء، ولا شيء. ربما عوامل تربة ولا حاجة، خلاص، أو تربة خالية من الدود، ممكن إنسان يدفن في أرض صخرية وما فهمها فشي. جسد لينين زي ما هو محنطينه، جسد لينين، جسد فرعون. المومياوات، قسم المومياوات في متحف القاهرة مليء بأجساد الفراعنة، ما في دي عرزي. احنا الأرض يا ريت السباع تاكلنا والأسماك تاكلنا بس نبعث وندخل الجنة، ولا لا؟ لا لا، ما نزوره، ما نزوره. يقول امبارح صلاة الجمعة بالعصفرة كان في عضو مجلس الشعب مصطفى محمد مصطفى، أهلا وسهلا، يصلي في أحد المساجد قريبا من بيتي ويتكلم مع الناس في مشاكلهم، ولما خلص تكلم عن الفساد الموجود في البلد. ما هو ده شغل الخوارج، عشان الانتخابات قربت، وهذا شغل البدعة، يعني هذا عمل الخوارج للدعاء إلى بدعته. وقال الدكتور محمد البردي عامل جمعية وهو نفسه عضو فيها، شعارها من أجل التغيير لمقاومة الفساد، لأن عندهم التغيير هو تغيير الحاكم، وهذا القول خلاف السنة وضياع الإسلام وخلاف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يجهر بجهله وبدعته. وقال رئيس شركة سيراني كيلوباترا، الحكومة ادته أرض ببلاش، يعني سحت 35 مليون في الدان ولم يعمرها، يعطي الحكومة 7% من العائد، وهذه الأرض ممكن استثمارها وتشغيل شباب كثير لو الحكومة قامت بهذا. هذا تقصير، لو الحكومة مقصرة، لكن ليس لو أن يتكلم عن تقصير الحكومة، الكلام عن تقصير الحاكم والحكومة كلا شغل الخوارج، هذا من عمل الخوارج. وعن وزير يحاكم الآن في السجن بسبب سرقة الأموال، وهو وزير المالية السابق وأمثلة كثيرة. طيب ما الذي استفاده الناس من هذا؟ تأتي في مسجد وتكلمنا عن أمور سياسية، ما فائدتها؟ ويقول لو كل القوة تكاتفت مع بعض من أجل الانتخابات القادمة، ما عدا حزب التجمع فقط وفي محاولات لانضمامه، لأنه إذا استمر الحزب الوطني سواء الرئيس أو ابن الرئيس معنى ذلك استمرار الفساد والسرقة والنهب. هل الفساد والسرقة والنهب بسبب الرئيس وابن الرئيس؟ ولا قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولا قال الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهنا كلام مخالف لكتاب الله جل وعلا، وليست العبرة لو غيرنا الرئيس ما حيأتي رئيس ثاني حيكون هو برضو حسن مبارك بس باسم آخر. ما هو قتلوا حسن مبارك اللي هو كان اسمه أنور السادات، وتولى حسن مبارك اللي هو أنور السادات بس باسم حسن مبارك، وقبله مات جمال عبد الناصر اللي هو برضو حسن مبارك. ما هي نفسها هي لابد التغيير يتم الأصل، الأصل تغيير الناس، أن يتغير الناس وأن يرجعوا إلى ربهم. الملك فاروق هو جمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر هو أنور السادات، وأنور السادات هو حسن مبارك. هي لابد من أن احنا نتغير لكي يغير الله عز وجل ما بنا. هذا هو، ليس المسألة تغيير رئيس. هي بالضبط واحد اسمه الحاج الزحمه هيبقى اسمه الزحمه، سبحان الله. هي ما فيش غير كده. لما زي ما يقولوا كده واحد اسمه مش عارف محمد حسنين شرفنطح، فشالوا كلمه شالوا محمد بقى احمد حسنين شرفنطح، عملنا ايه؟ ما في شيء. التغيير لا يكون الا من اسفل، من القاعده، ان يتغير الناس. هكذا هو. فالكلام هذا وليس لنا في الانتخابات، والانتخابات بدعة وضلالة ولا يجوز المشاركة فيها ولا الدعاية لها، بل لابد من تحذير الناس من المشاركة واستخراج البطاقة الانتخابية، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا نشترك في أي جماعة ولا نشارك في انتخابات، وحتى لو دعانا الرئيس إلى المشاركة في الانتخابات فإننا لا نطيعه في هذا، مع اعتباره الولي الشرعي للمسلمين وهو إمام المسلمين، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا قالوا نلجأ إلى قوى خارجية مثل لجنة حقوق الإنسان للإشراف على الانتخابات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وماذا بعد الحق إلا الضلال. أقم الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فنحن الآن في أحكام زيارة القبور، أحكام زيارة القبور. قال وتشرع زيارة القبور لاتعاضدها وتذكر الآخرة شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى. يقول زيارة القبور، والمقصود زيارة قبور المسلمين أو القبور المختلطة، إما زيارة قبور المسلمين أو القبور المختلطة، لأن هناك في بلاد يختلط فيها المسلمون بغيرهم فيدفن الجميع معا، فعندئذ لا بأس بزيارة هذه القبور المختلطة. وأما القبور الخالصة للكافرين فيجوز المرور عليها، لا قصد الزيارة لها، يجوز المرور عليها لا قصد الزيارة لها. قال شريطة إذا الإنسان زار القبور عليه ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، فبدأ بالأمور الشركية. قال كدعاء المقبور، أن ندعوه هو، أن نقول يا بدوي أغثنا، أو يا حسين اشفني، أو يا رسول الله أدركنا، كما يقال. فلا يجوز هذا الكلام، حتى لو ذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لك إن مررت على قبره أن تقول اشفع فينا يا رسول الله، هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة، وإنما الذي يملك الشفاعة هو الله جل وعلا. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم سيشفع هذا معناه أن الله سيأذن له بشفاعة، وليس هو نفسه يشفع من نفسه أبدا. كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى، وهذا موجود في بلادنا ومنتشر والعياذ بالله، وكله مأخوذ من الشيعة. أو تزكيته بمعنى أن تقول يا من كنت كذا، يا من كنت تعلمنا، يا من كنت تحسن إلينا، يا من كنت تتصدق علينا، يا من كنت كذا وكذا، هذه تزكية. قال والقطع له بالجنة، أن تقول هو في الجنة، إلا إن كنت ستزور قبور العشرة المبشرين بالجنة أو قبور أي صحابي من الصحابة ثبتت له الصحبة. قال ونحو ذلك وفيه أحاديث معروفة لا ضرورة لذكرها هنا. ماشي، بس نذكر منها واحدا، كان منها حديث إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. أعيد، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. طبعا كان لابد الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه على هذه الأمور لقرب عهد المسلمين آنذاك بالجاهلية، فالبعض يقول نحن الآن لا نحتاج إلى هذا، والصحيح أن نحن الآن نحتاج إلى هذا أكثر، نتيجة ليس لأننا في جاهلية كما يقول أتباع قطب سيد قطب، لا لسنا في جاهلية ولن نعود إليها إن شاء الله، ولكن لغياب العلم الشرعي، يعني لقلة العلم الشرعي وقلة انتشاره. قال الفقرة التي بعد ذلك والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، وهذا رأي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإلا فعلماء السعودية علماء الحجاز، والمقصود بعلماء الحجاز حيكون ابن باز ابن عثيمين الفوزان، فإنهم ما بين قولين لا ثالث لهما عندهم، إما التحريم وهذا أغلبهم على التحريم، وإما الكراهة أحيانا، فأشدهم يقولون بالتحريم، ومنهم ابن باز وابن عثيمين الفوزان يقولون بالتحريم، والبعض يقول بالكراهة. والصحيح أن الرجال والنساء في التشريع سواء، إلا إن أتى نص يفرق بين الرجال والنساء، لكن الأصل إن النساء شقائق الرجال والتشريعات تلزم الرجال والنساء. فإن قلت طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل معنى ذلك أن طلب العلم فريضة على الرجال ولا على الرجال والنساء؟ الرجال والنساء. فإذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه لا يفرق بين الرجال والنساء في هذا، وهو محق رحمة الله عليه، والحق معه رحمة الله عليه. فإن قلت ولكن النساء يندبن، قلنا الندب حرام سواء صدر من النساء أو الرجال، ويكون هنا التحريم لغيره لا التحريم لذاته، خد بالك الكلام على زيارة القبور. فإن قلت يحدث ندب، قلنا إذن الندب هو المحرم، فإن صدر من الرجل فهو محرم، وإن صدر من النساء فهو محرم، فعندئذ يحرم للتحريم للندب. لكن هل أنت تعلم أن كل امرأة ذهبت فندبت؟ لا. فإذا إذا ندبت المرأة أو ندب الرجل هذا هو المحرم، لكن أين دليل التفريق النساء عن الرجال؟ وسيقول الشيخ بيانه. الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور، وإحنا ذكرنا لكم الحديث ما هو، فزوروها، هنا فزوروها يا رجال، ما قال يا رجال وإنما قال فزوروها، فهذا يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. قال قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور يدخل فيه النساء، وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر، طبعا ده السبب إيه؟ أول الأمر نهى عنها ليه؟ لقرب العهد بالشرك، فنهى كله رجال ونساء، ممنوع أي أحد يذهب إلى القبور، نهى الجميع لأن في قرب عهد بالجاهلية. فلما استقر التعاليم الإسلامي وترسخ التشريع سمح النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسمح للنساء دون الرجال، وإنما سمح للرجال والنساء معا. قال فإن مما لا شك فيه أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور لو صحيح مسلم، كان مفهوما أنه يعني الجنسين، يعني الرجل والمرأة، أنه كان يعني الجنسين ضرورة، أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين. فإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله فزوروها إنما أراد به الجنسين أيضا، يعني حرم على الرجال والنساء وأحل للرجال والنساء. ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في روايته ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. كان الأول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وحتى من غير الحج في الأضحية الإنسان له ثلاث أيام فقط، بعد ثلاث أيام ليس له أن يأخذ من لحم الأضحية في شيء، لابد يتخلص منها صدقة، لكن بعد ذلك رخص لهم أن يأكلوا ويدخروا. يعني أنتم لو كنتم في هذه الأيام واحد فيكم مثلا ذبح جملا فله أن يأكل منه هو وأهله ثلاث ليالي، يتبقى من الجمل 300 كيلو مثلا أو 400 كيلو، لابد أنك ليس لك أن تدخر، ليس لك أنك تضع في الثلاجة. بعد ذلك قال كلوا وادخروا، كلوا وادخروا. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. ما عن النبيذ؟ النبيذ هو أن تنبذ الشيء الذي يشرب، يعني تضع تمر وتضع فيه ماء وتتركه، تركك ده اسمه نبذ. فالتمر مع الماء بعد فترة يسمى نبيذ، يعني منبوذ يعني متروك، وليس كلمة نبيذ يعني مسكر، ليس مسكر، لأن أي شيء مسكر محرم. لكن كان قد نهى عن النبيذ إلا في سقاء، إلا في سقاء يعني لابد يكون سقاء من الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني أجزاء الأشجار السفلية، هذه نهى عنها صلى الله عليه وسلم، الأواني التي كانوا يستخدمونها نهى عنها، لكن سقاء الجلد لم ينهى عنه بشرط طبعا ألا يتخمر، العبرة ألا يتخمر في أي جزء انتهى. قال فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، اشرب اشرب في فخار في زجاج في جلد في مزفت، أنه كنها عن المزفت والمقير، المزفت والمقير. يخرجون منه سائل، يعني سائلة سائل أبيض، وهل هذا يسكر؟ خلاص هذا ما هو أي حشيش يسكر بعد فترة، فإن كان في أوله لا يسكر يبقى لا بأس به. فنهى عن المزفت والمقير. المزفت والمقير هم كانوا يجيبوا إناء ويزفتوه، يعني يدهنوه بالقطران لكي يعني يبقى مدة، وكذلك المقير هم قيروه بالقطران، وكان يعمل إيه لما يقطع الشجرة الجزء الأسفل يأوروه فيستخدم للشراب، فنهى عنه، ثم بعد ذلك سمح بكل ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هذا هو المقصود بالكلام، المقصود بالكلام أنه نهى عن أشياء ثم أحلها، نهى عن أشياء ثم أحلها، منها النهي عن زيارة القبور ثم أحلها ثم أعلها. فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب الأول، كنت نهيتكم ألا فزوروها، فإذا قيل بأن الخطاب في قوله فزوروها خاص بالرجال اختل نظام الكلام. صفحة حديث إيه؟ أنه ما ده في صحيح مسلم، صحيح مسلم، كنت نهيتكم، هذا كله من صحيح مسلم. فإذا قيل بأن الخطاب في قوله فزوروها خاص بالرجال اختل نظام الكلام وذهبت تلاوته أو تلاوته، الأمر الذي لا يليق إلصاقه بمن أوتي جوامع الكلم ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. احنا نكمل كلامه لأن لو في شبهة يعني لأن كله هيحتاج لزوارات القبور وهنشوف. الثاني مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. هذا حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، زور القبور فإنها ترق القلب، ترق القلب يعني تجعل في القلب عطفا وشفقة ورقة، وتدمع العين لأن الإنسان يرى أن هذا مآله، أن هذا مآله وهذا هو الذي المكان الذي سيستقر فيه، وتذكر الآخرة. وهذا حديث حسن رواه الحاكم وأحمد. فهل المطلوب أن يرق قلب الرجال وتدمع عيونهم ويتذكرون الآخرة والنساء لا؟ ولا الجميع؟ الجميع. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. واحد عن عبد الله بن أبي مليكة هو التابعي الجليل الذي يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى ما من أحد منهم يقول أنا أفضل من جبريل وميكائيل وكلهم يخشى النفاق على نفسه. يقول ابن أبي مليكة إن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر. أقبلت من المقابر يعني كانت تزور المقابر. فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلتي؟ هذا فيه جواز كلام الرجال مع النساء صح، وبالتالي يجوز إلقاء السلام بين الرجال والنساء مع مراعاة الضوابط الشرعية، مع مراعاة الضوابط الشرعية ومع مراعاة غض البصر. فإن كانت المرأة ممن تتخضع بالقول فإن الإنسان يجتنب السلام عليها والكلام معها، وإن كان الرجل ممن يهوى كثرة الكلام مع النساء وتلمس في كلامه شيء فإنه يحرم الكلام معه أيضا. فالمهم أقبلت، قال لها من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. عبد الرحمن بن أبي بكر أكبر أبناء أبي بكر الذكور، وهو أفضل من أخيه محمد بن أبي بكر، أفضل بكثير جدا من أخيه محمد بن أبي بكر، هذا الصحابي جليل رضي الله عنه وعن أبيه. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، يعني نهى النساء، يقصد ذلك هو. قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. فهنا بينت أن نعم كان النهي شاملا للرجال والنساء، ثم أمر بزيارتها أيضا للنساء وللرجال. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، سمح، رخص يعني سمح في زيارة القبور. إذن هذا يشمل الرجال والنساء، والحديث هو نفسه. وعن الحديث الثاني عن محمد بن قيس بن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال قالت عائشة وهي أم المؤمنين ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وقال عن انقلب يعني رجع، انقلب يعني رجع، فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلق، يعني نام، وضع رداءه يعني خلع الرداء، وضع الرداء يعني خلعه، الرداء اللي هو يلبس من ايه؟ من اعلى، وخلع عليه طبعا فوضعهما عند رجليه لانه بينام على الارض صلى الله عليه وسلم، وبسط طرف ازاره على فراشه. الفراش هو عباره عن عباءة مسنية، فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مسنية، فوضع الازار يعني الازار هذا يلبسه وينام عليه، لم يكن يهتمون بمساله الكوي وكوي الملابس تطيع من كل راس طبعا. قال فوضعهما عند رجلي وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت، يعني لم يمكث إلا على قدر ظننا خلاص نمت، عائشة نامت يعني، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا يعني في خفية حتى لا يوقظها يشرق عليها، وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه رويدا، خرج ثم أجاف الباب، أجاف يعني أبعده يعني أغلقه، فجعلت درعي في رأسي. إذن هي كانت خلع الدرع، الدرع ما هو؟ قميص، خلع القميص، الزوجة مع زوجها، فجعلت درعي في رأسي يعني لبست الدرع واختمرت والخمار وتقنعت إزاري، والإزار تقنعت به غطت رأسها، ثم انطلقت على إسره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات. إذن رفع يديه ودعا سكت، ثم رفع يديه ودعا وسكت، ثم رفع يديه ودعا، ثم انحرف، يعني لف ليرجع. فانحرفت وأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت. هرول يعني أسرع جدا، جريا يعني، صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز المشي السريع صح، وفيه جواز الهرولة إذا الإنسان أمن الطريق، وفيه زيادة عن الهرولة وهذا لا بأس به. وإلا السعي بين الصفا والمروة كان فيه السعي الشديد جدا. فأحضر فأحضرت يعني وصل فوصلت، بس هو وصلت قبله. أو فأحضر بمعنى اشتد سعيه، اشتد سعيه وجريه. فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. طبعا دخل واضح أنها لأنه حاليها طبعا إيه ليس بالهيئة التي تركها، سيجدها لبس الدرع والقناع والإزار والخمار. فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش، ما لك يا عائش. طبعا هذا تدليل، تدليل المرأة ليقول لمرأته مشمش كذا، هذا لا بأس، هذا من السنة، من السنة أن الإنسان يدلل امرأته. ما لك يا عائش حشية رابية، حشية رابية، الرابية الشيء الزائد مكتوب عندكم الشرح تحت، هو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع للمسرع في مشيه من ارتفاع النفس وتوتر. هي بتعمل ايه؟ فهنا الصدر بيربو وينزل، يربو وينزل. فقال حشية رابية يعني الصدر يرتفع وينزل، يرتفع وينزل. قالت قلت لا شيء يا رسول الله، لا شيء يا رسول الله. كذب هذا، كذب هذا. قالت لا شيء، في نظر لا شيء، لا لا شيء يعني لا شيء مهم أقصده، ولا شيء مهم في يضرني، أو لا شيء من مرض، لأن أصلا ارتفاع النفس هذا علامة على المرض. فقالت لا شيء، يعني الحمد لله صحة جيدة ولا مرض، لا شيء يا رسول الله. قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، إما أن تذكري لي وإما أن يقول أن يعلمني الله. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي، يعني أنت الشيء الأسود اللي كان اللي شفته أمامي. الدنيا ليل، أنت عارفين ليل المدينة ومكة وليل بلاد الأقدمين، ليس في أنوار ولا أشياء في الشوارع ولا مشاعل ولا شيء. إذن دل ذلك على أنه لا يعلم الغيب صح، لا يعلم الغيب. قلت نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، اللهزة هكذا بجمع الكف مش كده ولا كده، هكذا. فلهزني بجمع الكف، بجمع الكف إما هكذا وإما هكذا، يا إما بباطن الكف وإما بظاهر الكف. ثم قال هذا ليس ضربا، ليس يعني ضربا، هذا من نوع المداعبة، لكن أوجعتني لرقة النساء معلوم. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يحيف يعني يظلم يميل. قل قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، كلمة كفرية، كلمة كفرية، لكنها لا تقصد طبعا قطعا، لأنه هل هناك شيء مكتوم لا يعلمه الله؟ مستحيل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وهذا فيه عذر بالجهل بسيط أو بسقطات الكلام، فيه عذر بالجهل أو بسقطات الكلام. ولذا الناس الذين يتلمسون أي طريقة ليكفروا الناس هذه مصيبة، تجدهم يبحثون، بعضهم يأتي بخطب الرئيس مبارك كلها ويفضل يقرأ فيها، ربما وجد فيها عبارة تشير من بعيد إلى أنه لعله قد يكون قد كفر. حاجة غريبة جدا، أنت المفروض تبحث له عن كلمات تؤكد أنه لم يخرج من دائرة الإسلام، لأن هذه هي مقتضى الرحمة، أننا المفروض نبحث عن أشياء تخرج الناس من الظلمات إلى النور، لا عن أشياء تدخل الناس في الظلمات بعيدا عن النور. فهذا الفرق بيننا وبين الجماعات، لأن الجماعات على ضلالة، الجماعات تحاول تلمس أي طريقة لتكفير الحاكم، وأهل الحق يتلمسون أي طريقة لإثبات إسلام الحاكم، وهذه السنة. قالت مهما يكتم الناس، مهما يكتم الناس، يعلمه الله. ليه يكتم؟ مهما يكتم الناس، ليه يكتم كده بالكسر؟ لما طب ايه اللي إيه ليه مجزومة؟ هي مجزومة اصلا. انت بتقول انت قلت التقاء الساكنين، يعني يكتم مسكونة، مش كده؟ تأمل، ما هو يكتم هذه عليها سكون فعلا، فليه كسرت؟ ليه جت السكون اصلا؟ لان مهما اداه شرط، اداه شرط جازمه، مهما اداه شرط جازمه، مهما اداه شرط جازمه، فلما جزمته بالسكون التقى السكون في الميم مع السكون في الالف من الناس، فكسرت الاولى كقول الله قالت امراه العزيز، قالت امراه العزيز. قال نعم. قال فان جبريل اتاني حين رايت فناداني فاخفاه منك، يعني تخفى منك، فأجبته فأخفيته منك ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. هيقول إن جبريل أتاني وإحنا نايمين، أنت نائمة إلى جواري وأنا نائم، فجبريل أتاني فتخفى منك لأنك وضع الثياب، عشان قلنا الدليل نوضع الثياب ايه؟ قولها اخذت درعي فوضعته في راس، معناها كانت قلعه خلع الايه؟ الدرع، خلع الدرع، وبقي الشعار، الشعار يعني قميص النوم، فهي خلع الدرع. فهنا جبريل تخفى، فلما ناداني اجبته فاخفيته منك، يعني كنت بينه بينك وبينه، ولم يكن ليدخل عليك وانت وضعت ثيابك. المهم فقال لي إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. إذن ليس معنى الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستني لما هي تنام لكي يخرج، لا، وإنما جبريل أتاه لما هي رقدت. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله. هنا عائشة درعنا من ذكائها وشغفها بالعلم الشرعي، من ذكائها أنها صرفته عن الموضوع، أنها تبعته ولأنه شديد الغيرة، دليل على شدة غيرتها، إلى أن تتعلم أمرا علمتنا نحن إياه فجزاها الله خيرا، جزاها الله خيرا. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني أقول للموتى. قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإما إن شاء الله بكم للاحقون. حديث صحيح رواه مسلم. هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه أنها تسأله تقول له ماذا أقول، يعني إيه؟ يعني أزور ولا مش كده؟ معناها أنا أزور المقابر فماذا أقول؟ فقال قولي بقى لك أن تزوري المقابر، فأقرها على الزيارة، أقرها على الزيارة وعلمها ماذا تقول. لو كان قال وما الذي يدعوك إلى أن تذهبي، صح؟ وأن لك أن تذهبي، فإن قلت هذا هو لكنه أخر نقول هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإن قلت نسي لا يجوز. هذا الكلام، اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسيان لا يجوز، ليس لأنه لا ينسى، بل هو بشر ينسى كما ننسى كما نص على ذلك، لكن الأمور الشرعية عند الحاجة إليها إن نسيها هو لا ينساها الله فيذكره فورا، فنثبت صفة النسيان لرسول الله باعتباره بشر، لكن لا نثبت له نسيان أمر تبليغي للناس، أمر تبليغي شرعي لا يمكن أن ينسى. أما أمر أدائي ينسى مثلا يجلس التشهد الأول، ممكن ينسى كلام ينساه، نعم هذا بشر، لكن ينسى تبليغ حق مستحيل، لا يمكن، لأنه هو أصلا مبعوث لهذا. فإذا هذا الحديث واضح فيه ماذا؟ السماح للنساء بالزيارة، وأن يقول النساء مثل ما يقول الرجال. كذلك يعني أرجو إضافة أنه أقر المرأة التي رآها عند القبر، المرأة التي هو مر عليها ولها وليد مدفون فكانت تبكي، فقال لها اتق الله اصبري، هذا الحديث في البخاري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها هذا رسول الله، فذهبت إليه فلم تجد عنده بوابين، فدخلت عليه قالت له لم أعرفك، فتغاضى عن هذا الأمر، تغاضى عن هذا الأمر وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هل قال لها ما الذي جعلك تذهبين إلى المقابر؟ ما قال. لماذا زرت المقابر؟ ما قال. هذا الحديث في البخاري فهو أيضا. وقال الإمام النووي رحمه الله قطع الجمهور بالجواز. فهموني يعني قطع الجمهور بالجواز، يعني أكد جمهور العلماء جواز ماذا؟ جواز زيارة النساء للقبور، جواز زيارة النساء للقبور. قال النووي رحمه الله بالجواز قطع الجمهور، بالجواز قطع الجمهور. طيب قال الألباني رحمه الله لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها. فهو عنده الإكثار هو الممنوع، الإكثار هو الممنوع، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة. هذا حادث موجود في بلادنا، النساء فعلا تذهب واخد اللب والخص واليوسفي واخد صحبتها عشان النميمة والغيبة، فيذهبن النساء إلى هناك ويجلسن عند المقابر يأكلوا اللب ويأكلوا خص ويشربوا البرتقال ويأكلوا لحوم الخلق غيبة ونميمة، وتضيع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية، بل لعل الشيخ رأى ذلك في الأردن وسوريا وألبانيا جزا الله خير رحمة الله عليه. وهذا هو المراد إن شاء الله، هذا من أدبه أن يقول هذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لعن الله وهو المحفوظ، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. هذا حديث حسن صحيح، حسن صحيح، حسن صحيح، يعني أنا حسن عند قول صحيح عند آخرين، أو له إسناد حسن وإسناد آخر صحيح. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال القرطبي كثرة الزيارة كأصل زائر غير زوار، زائر يعني يزورك مرة في الأسبوع، زوار كل شوية يجي لك، تروح لورشة يجي لك، تروح سكلم يروح لك، هكذا زوارات القبور. فلعن الله زوارات القبور. مبالغة، صيغة مبالغة، ما صيغة مبالغة، فعال مفعال فعيل فعال مفعال فعول فعيل فعل، فعال مفعال فعول فعيل فعل، فعال مبالغة من فاعل، طبعا كله مبالغة من فاعل، كل هؤلاء مبالغة من فاعل، لكن فعال زي قتال، قتال، ومفعال زي مقدام، وفعول زي صبور وشكور، هي أصلا صابر وشاكر بقت صبور وشكور للمبالغة، فعيل زي حميد وكريم، وفعل زي حذر وفهم، فهذه صيغة مبالغة. قال القرطبي رحمه الله اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. أهو ذكر القرطبي اللي بيقرأ في تفسير القرطبي أخواننا دائما يتعمد اللغة، ما هو يفوق ابن كثير والطبري وغيره في الكلام في اللغة، لكن هم يفوقانه في الكلام في الصفات، وفي الصفات ضايع، هم في الكلام في الصفات طبعا أعظم بكثير. ولذا احنا لما نيجي ننصح بتفسير ننصح بتفسير ايه؟ ابن كثير. فالقرطبي اللي قرأه يعني يأتي فيه ميزتين، الميزة الأولى التكلم في اللغة، الميزة الثانية اتيان بشواهد من الشعر العربي الأصيل، فجميل جدا. ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج، أنها كل يوم راح تزور أختها الميتة وخالتها الميتة وجدتها الميتة وأمها، حق الزوج يضيع، والتبرج لأن النساء ممكن بسهولة يتبرجن، وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال هذا الكلام الجميل إذا أمن جميع ذلك، إذا أمن جميع ذلك يعني لا تبرج ولا صياح ولا غيبة ولا نميمة، فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. وهذا كلام جميل من القرطبي عليه نور، إن ضمننا إن المرأة يعني المرأة طالبة العلم طالبة العلم المستقيمة، هذه لا تبرج ولا غيبة ولا نميمة ولا صياح، فهذه لا بأس من أن تذهب إلى القبور كلما شاءت. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. تعارض أتى من قوله: لعن الله زورات القبور، وألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا. ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام، لعلكم أنكرتم مرة علي لما قلت هذا. ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام. جزاكم الله خير. واحد نسى عمد الأحكام، حد ينسى عمد الأحكام؟ جزاك الله خير. طيب نعم، ولعله نسي الأحكام وعمدتها. يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام، يعني من مات على الكفر، للعبرة فقط. لما تزور قبر لينين وتقول هذا المجرم، هذا المجرم الذي حكم دولة كبرى، دولة جبارة مضارعة للولايات المتحدة الأمريكية، والآن ملقى هكذا، واستلين هذا الذي غير دين الناس، غير دين الناس وفرق بين المسلمين بعضهم بعضا وذبح وقتل وأجرم، وتزور قبره وهذا الآن حقير ملقى في قبره، رادوفان كاراديتش وهكذا وشارون وغيره، هؤلاء فيها فعلا عبرة لما ترى هؤلاء الجبابرة وقد أذلهم الله وصيرهم جية، هذه عبرة فعلا ولا لا؟ هذه عبرة فعلا. هو المرور جائز بدليل يبشره بالنار، المرور جائز بدليل كلما مررت بقبر مشرك أو نصراني أو يهودي فبشره بالنار، فالمرور لا بأس به. لكن الشيخ الألباني يقول لا بأس بالزيارة للعبرة فقط، ثم سيذكر حديث أبي هريرة: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، لعله بكى على أنها لم تهتدي لأنها ماتت على الكفر، وكان أمامها أن تهتدي فرصة، هي عبد الله وعبد المطلب، ولكن هو الفرصة لأن كان أهل الحنيفية موجودين، لأن أهل الحنيفية كانوا موجودين وهم الذين انصرفوا عنهم، فلعله بكى على ذلك. قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. هذا رواه مسلم. البعض يرى أن هذه خاصية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو كان ذلك لاستأذن الصحابة في زيارة آبائهم وأمهاتهم تأسيا به صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفعلوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن قبر أبيه ليزوره، ولا عن قبر عبد المطلب ليزوره، ولم يزر قبر أبي طالب أبدا، مع أن أبو طالب هذا أكثر الناس ممن لهم أيدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو طالب دفع عنه وحماه وفداه، ومع ذلك لم يزر قبره ولا مرة ولا ذكره ولا مرة. ففقط هذه المسألة فقط، فقال بعض أهل العلم دي خاصة بهذه الحادثة فقط لا غير. الشيخ يرى أنه الأمر ليس خاصا، الشيخ يرى أن الأمر ليس خاصا، العلماء يقول هذا أمر خاص، هذا أمر خاص فقط قبر أمه، ولأن الطريق مر بالأبواء وهي مدفونة في الأبواء بين مكة والمدينة، فلعل قول أهل العلم أن هذا الأمر خاص أوفق وأولى، لعل ذلك لعل. لكن الشيخ الألباني خرج بظاهر الحديث وهذا حقه رحمة الله عليه، والشيخ الألباني يميل دائما إلى أو في الغالب يميل إلى طريقة محمد حسن صديق خان والشوكاني وابن حزم، لا يميل إلى طريقتهم إذا أتوا بأدلة صحيحة وليس بمجرد الميل فقط. ماشي نفسه. نذكر أن أمه في النار وأبوه في النار، هذا شيء يؤلم وشيء يضايق. قولهم هذا الكلام خطأ، لأن صاحب الأمر نفسه هو اللي أخبرنا بذلك، فلو كان هذا الأمر يسيئه ويضايقه ويحزنه ما قال إن أبي وأباك في النار. يعني مين اللي عرفنا أن أبو النبي في النار؟ هو صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال إن أبي في النار، فلو كان هذا شيء يحزنه ما قال، صح؟ وهو الذي قال عن أمه كان ممكن يسكت، لكن قال استأذنت ربي أنا استغفر لها فلم يؤذن لي وبدأ به، ليبين أن الكافرين لا يستغفر لهم. فهذا أمر لا يضيره، ولو كان يضيره ما ذكره صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن لو قلنا أن ذكر أبيه وأمه أنهما في النار يضيقه، طب وجده هو برضو يضيقه، وعمه هو برضو يضيقه، وقبيلته هو يبقى كده خلاص مفيش حد في النار، كله برا النار، مش هينفع صح؟ ما كان هيتضايق عشان أبيه وأمه، ما هيتضايق عشان عمه أبو طالب، ده هو ما شافش أبوه، هو لم يرى عبد الله، لم يرى أباه أصلا، لم يره أبدا، لكنه رأى أبا طالب، أبو طالب رباه وأحسن تربيته وأحبه حبا شديدا. كان أبو طالب يحبه أكثر من علي وجعفر، يحب أكثر من أولاده فعلا، يحبه فعلا، وهو الذي قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني أبو طالب كان بيحبه حب رهيب جدا، يفضله على كل على نفسه، يفضله على نفسه، بل إنه أحبه أكثر من بعض المسلمين، فعلا كان مستعد يضحي من أجله ويموت من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا طيب ما هو ذكر أبي طالب يضايقه، وذكر عمه أبو لهب يضايقه زي ما الصوفية بتقول، يبقى معنى كده ما فيش كفار بقى؟ ما كل كفار اللي قتلهم في بدر كلهم أعمامه وأولاد أعمامه، مظبوط؟ هذا يعني. قال والمقصود من زيارة القبور شيئان، الأول الانتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، يبقى زيارة القبور لتنتفع أنت وليس لينتفع الميت، الميت لا يشعر بك، الميت لا يشعر بك، الميت في برزخ لا يشعر بك نهائيا، إلا عند ابن القيم ابن تيمية، هذا مذهب الشيخ، مذهب شيخ الإسلام، مذهب شيخ الإسلام أن الميت يشعر بزائره، وأنك ممكن أنت يعني تخاطبه بكلام وتقول له لماذا لا تأتي لزيارتي في المنام وحشتني، وهذا الكلام، وهذا كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، وهو مردود خطأ، هنعمل إيه؟ خطأ. فالزائر هو الذي ينتفع بذكر الموت والموتى، وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو الغرض الأول من الزيارة. الثاني نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه، لما تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون، هذا إلقاء السلام هذا فيه خير للميت، إلقاء السلام والإحسان إليه بالسلام والدعاء غفر الله لهم وعفى الله عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم، هذا الدعاء يستفيد به الميت قطعا، والاستغفار له يستفيد به، وهذا خاص بالمسلم. منها عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل فيقول السلام عليكم أهل دار أهل أو دار قوم المؤمنين، أهل دار قوم المؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، يعني كل أهل بقيع الغرقد، هذا رواه مسلم حديث صحيح. فهنا انتفع الميت بالدعاء والسلام. الثاني عن عائشة أيضا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، رواه مسلم. الثالث عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط يعني سابقون، ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية، عافيتنا نحن يعني من الذنوب، عافيتهم هم يعني من العذاب، العافية هو العافية، الميت هيجي له عافية، ده خلاص عدم العافية صح، وإنما المقصود بالعافية للميت يعني العافية من العذاب، العافية من العذاب، أما المقصود بالعافية للحي فربما كانت الصحة، لأن الصحة هي العافية، فربما كانت الصحة وأحسن من الصحة العافية من الوقوع في الإيه؟ في الذنوب. لا 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 دائما، بس هو لأنه هو كان هذا مكان الموتى أيام ما زار النبي صلى الله عليه وسلم، نفرت لكل موتى المسلمين، وإن خصصنا فقلنا اللهم اغفر لأهل الموتى في المندرة، ما فيش بأس، ما فيش بأس أن تزور المندرة. نقول هذا لم يثبت، هو الله عز وجل ذكر أنهم في برزخ يعني لا يدرون بما نحن فيه أبدا، فين أين هذا الدليل؟ ما عندهم دليل، ولكن هم لعلهم استأنسوا بحادثة خاصة، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بدر لما قتلهم ودفنهم في الطم، طمهم في بئر، فكلمهم قال الكلام الذي قاله لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: أتكلم جيفا لا يسمعون؟ على فكرة حديث سؤال عمر دليل على أن الموت كان. فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فالشيخ الإسلام قال هنا: قال الذين قالوا ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، دل ذلك أن الموتى يدرون ويسمعون أو عند الزيارة. لكن طبعا الله جل قال: وما أنت بمسمع من في القبور، وقال إنك لا تسمع الموتى. فالشيخ الإسلام لم يغب عنه هذا، وإنما قال يعني لا يستجيبون، زي ما تقول واحد أنت ما تسمعش الكلام يعني لا تستجيب، لا تستجيب. فهذا هو، فالقول إنك لا تسمع الموتى، شيخ الإسلام يقول يعني لا تسمع الكفار، وليس المقصود الموتى يعني اللي تحت القبور، لأن الكافر ميت القلب. فإنك لا تسمع الموتى لما ربنا يذكرها، يقصد شيخ الإسلام يقول يقصد أن هؤلاء لا يستجيبون وفي أذانهم وقر وكأنهم موتى، وهذه حجة عليه أيضا. طيب، وأما قراءته مش كده؟ الحديث اللي فات مسلم، كل دول في مسلم، ثلاث حديث في مسلم. وأما قراءة القرآن عند زيارتها، يعني عند ذات القبور تقرأ الفاتحة وغيره، فمما لا أصل له في السنة، ممنوع قراءة القرآن عند زيارة القبر. البعض يقول اقرأوا له الفاتحة واقرأوا له كذا، كلام باطل. بل وبعضهم يقرأ سورة ياسين ويستأنس بقول اقرأوا ياسين على موتاكم، وهو حديث ضعيف لا صح. قال: بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، يعني عدم جواز قراءة القرآن للموتى. أي دعاء، لكن لو التزمنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. لكن لو قلنا: اللهم أنزل في قبورهم سرورا ونورا ووسع قبورهم، هو هنا الشيخ ذكر بعضها ولم يذكر كلها، قال: وفي أحاديث أذكر بعض صيغها. الشيخ دقيق جدا، رفع الأيدي في الدعاء هو رفع، هذا رفع الأيدي ممنوع في خطبة الجمعة أثناء الإمام ما يدعو ودبر الصلوات، غير ذلك لا نعلم شيئا يمنع رفع الأيدي في جميع الدعاء، تجميع صور الدعاء. قال: بدل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة لقراءة القرآن لسبق إليها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، لا سيما لما عائشة رضي الله عنها قالت: ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من السابقين، وأن أنتم السابقون من أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون، نحن إن شاء الله بملاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يقل لها اقرأي قرآن، لم يقل لها اقرأي قرآنا، فلو كان لدلها عليه. فعلمها السلام والدعاء، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن. فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، لا يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان؟ ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقلوه إلينا ولا لا؟ فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع، لم يحدث أن قرأوا القرآن. ومما يقوي عدم المشروعية، يعني عدم جواز قراءة القرآن للموتى، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. فإذا كان ذكر أن البيت مقبرة، فإذا لم يجوز أن يقرأ فيه سورة البقرة، يبقى معنى كذا لا يجوز قراءة القرآن فين؟ في المقابر. فبالك الآن في ناس متخصصة بقراءة القرآن. فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت، ونهى عن جعلها كالمقابر، فأنت تقرأها. فلذلك أو تقول فذلك حض على قراءة القرآن في البيوت، ونهي عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها، فشكلها عشان تنتسجم معك. فذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهي عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها، كما أشار في الحديث الآخر إلى أنها ليست موضعا للصلاة للقبور، قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، رواه مسلم. دل ذلك على أن القبور ليست محلا لحاجتين، القرآن والصلاة. وترجم له البخاري بقوله باب كراهية الصلاة في المقابر، فأشار به إلى أنه يفيد كراهة الصلاة في المقابر، والصلاة لابد أن تشتمل على القرآن، فكذلك الحديث الذي قبله يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر ولا فرق. ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. فقال أبو داود في مسائله، مسائل مين؟ مسائل الإمام أحمد صفحة 158، سمعت أحمد، لأن أبو داود تلميذ، أبو داود تلميذ مين؟ أحمد بن حنبل. سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. طب ما ده حديث إيه ده؟ صحيح أبو داود. صلاة الجنازة في المقبرة إذا لم يكن الناس صلوا عليه في المسجد فنصلي عليه في المقبرة، فدي حال ضرورة تعمد الناس وعندهم الأماكن، فهذا غلط. لكن من فاتته الصلاة فأراد أن يصلي في القبور فلا بأس، أما أن يتعمد ويصلي في القبور فلا، هذا باطل على طول. حكم الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميتة في قبرها في البخاري، يأتون بالميت عند المقبرة إن لم يكونوا صلوا عليه في غير ذلك واضطرضون إلى ذلك صلينا معه، ولا بد من الصلاة على الميت. ومشروعية الصلاة على الميت في القبر مواردة، بس مشروطة بأن لم يكن قد صلينا عليه خارج قبل ذلك. المرأة التي كانت تقوم المسجد في البخاري، هذه المرأة الصحابة صلوا عليها ودفنوها ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم ذهب فصلى عليها هناك في القبر وهي في قبرها. دل ذلك على مشروعية صلاة الجنازة نفسها في القبر، لكن بشرط لمن لم يتمكن أو إن لم نتمكن من الصلاة عليه إلا هذا. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم بتأمين، هم طبعا قالوا، هو شوف الشيخ بيقول إيه، كان مدى جمهور السلف كمين ومين ومين، جاوبوا أبو حنيفة ومالك وقول أحمد، هنا معناها أن الشافعي يجيز، مش كده؟ يجيز. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، لأن ذلك كان عنده بدعة. إذا نحن نزيد أن ده قول من ده؟ الأئمة الأربعة. أخذين بالكم يا شباب ولا لا؟ مش معايا. شيخ الإسلام نقل الإمام الشافعي أنه قال بدعة، إذا كده اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إيه؟ القراءة القرآن في المقابر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، لأن ذلك كان عنده بدعة، فلعل أتباع الشافعي أجازوا هذه المسألة في مصر. لا هو بس هو عشان أبو داود لم، هو كلام هنا مش كلام الألباني، خد بالك ده كلام أبو داود. أبو داود ذكر قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، فلابد من الزيادة أن كذلك هو قول من الشافعي كذلك، هذا المسألة بدعة. وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون، ما كان الصحابة والتابعون يفعلون هذا الأمر. أي صلاة؟ لا هذا معلش، صلاة الفريضة، صلاة الفريضة هذا المقصود بسؤالك، أنا فهمت من سؤالك أي صلاة، فالصبح الظهر العصر كده. قال ومما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم، خلاص ده انتهينا منه، كل ده انتهينا منه، ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها للميت، يعني للميت يعني للجنازة أو للزيارة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت الحديث اللي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة، بريرة الجارية اللي كانت زوجة لمن؟ لمغيث. ثم عتقت بريرة فشقي مغيث لأن فسخ العقد، ومغيث كان يهواها فكان يطوف بشوارع المدينة يبكي يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم توسط لها أنها ترجع للمغيث رفضت، لو كان أمرا لقبلت لكنها شفعة. فبريرة هذه أرسلتها عائشة رضي الله عنها، بريرة رضي الله عنها لأنها صحابية لها، فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب، هي دائما عائشة رضي الله عنها عندها غيرة شديدة جدا. قالت فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه، هو ده الشاهد، ثم إيه رفع يديه ثم انصرف، فرجعت إلي بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال بعثت إلى أهل البقيع. بعثت يعني من بعثني؟ بعثت يعني أرسلني، أمرني رسول الله أن أذهب لأستغفر لهم، إلى أهل البقيع لأصلي عليهم، يعني أصلي عليهم أدعو لهم. هذا حديث حسن رواه أحمد والإمام مالك في الموطأ والنساء، حديث حسن. الدعاء الجماعي لم يرد خالص، لم يرد، لكن جماعة يذهبون فيدعون من غير ما يرفع أصواتهم، ما في رفع صوت، هو الأصل في الدعاء دائما عدم رفع الصوت لأنكم لا تدعون أصم ولا غائبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كل أحد يدعو لحاله، يعني الناس يقفون عند الميت وكل يدعو لحاله ولا يتعمدون أن يدعوا معنا، هذه بدعة، والخطبة طبعا المقابر هذه لا تجوز. قال ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها إلا إن كانت القبور في قبلته، يعني الآن نحن إذا ذهبنا لندفن ميتا في أي مكان المقابر في بلادنا هنا ستجد القبر في وسط القبور، فأنت تريد أن تتوجه القبلة وتدعو سيكون أمامك ماذا؟ القبور، قبور كثيرة جدا الصفوف وراء بعض، ماذا تفعل؟ قال بل الكعبة، إذا نحن نستقبل الكعبة ولو كان أمامنا مقابر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، والدعاء مخ الصلاة ولبها، يعني مخ العبادة ولبها قلبها كما هو معروف فله حكمها، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والحاكم. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نشرح حد يأذن موتهم أحياء السلام فقط، لكن هل نبدأ الكافر الحي بكلام غير السلام كأن نقول مرحبا ازيك عامل ايه كيف حالك؟ نعم جائز، جائز أن نبدأه كيف حالك مرحبا أهلا أخبارك إيه؟ أخبار ما هي أخبارك هكذا جائزة. ما صباح الخير صباح النور دي دينا ابتنع عنها للمسلم وللكافر، ننساها من قاموسنا تمام، لأن هذه أصلا أتت ممن يعبدون إلهين اثنين، إله الخير وإله الشر، فكان الهنود الاسمون السنوية قديما الثنوية ثنوية يعبدون إلهين اثنين، إله للخير وإله للشر، إله الخير هو إله النور وإله الشر هو إله الظلام، فلما كانوا يصطبحون أو يتمسون كان كل منهم يقول له صباح الخير، يعني صباح إله الخير يقول له نعم صباح النور، فهذه قولة انتقلت إلى لغات العالم good morning good morning good evening، وانتقلت وطبعا في الألماني والفرنسي واليوناني كل دول أوروبا نقلتها ونحن نقلناها منهم، فليس لنا أن نقول هذا، ليس لنا أن نقول هذا أصلا للمسلم الكافر. قال وإذا زار قبر الكافري، سمع إذا زار قبر الكافري فيه في ما أن يجوز زيارة قبر الكافر العزة والاتعاظ، العزة والاعتبار، فلا يسلم عليه ولا يدعو له بل يبشره بالنار، يعني أبشر بالنار، يقول له أبشر بالنار يا شارون، أبشر بالنار يا فلان يا شنودة، أبشر بالنار يا عطب الديب، أبشر بالنار إذا مات على كفره. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، يعني كان ذو الرحم ويكرم الضيف ووان. فأين هو؟ قال في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك، وجد يعني حزن من ذلك، أصابه الوجد. طبعا كلمة في النار اصطدم صدمة، وكان جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه لما يقول له أبي كان يكرم الضيف ويرحم اليتيم، وأن يقول لي عفى الله عن أبيك. قال في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد. الأعرابي هنا سري عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن أبا النبي أيضا فين؟ في النار. ولعل الناس لما يستوون في المنع يعني يهدؤون، يعني أنت إذا خصصت صديقا لك بشيء وعندك بقية أصدقاء، بقية الأصدقاء يجدون في أنفسهم، هذا معلوم، هذا معلوم. لكن إذا منعت الكل خلاص ما في إيه، ما في بأس هنا، خلاص ما في بأس. وإلا واحد يقول اشمعنى تأخذ، اشمعنى فلان وأنا لا، واشمعنى فلان وأنا لا. فلما تمنع الكل يكون هذا فيه ترضية للنفوس. قال إن أبي وأباك في النار، هذه رواية صحيحة. وهنا قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا لأني ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. قبور الكفار منتشرة كثيرة جدا، المدينة والعالم العربي كله أيامها، كله دول كل ما هتمر ما فيش قبور إلا كفار، وكان في قبور مسلمين، ده ليس قبور مسلمين مستحدثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبور كلها ماذا؟ كفار. فقال تعب لأن أمر على قبور الكافرين كثيرا جدا. ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار، هو الذي ألزم نفسه بذلك. قال صحيح، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر وجوبا بذلك. قال العربي ما قال هو حديث صحيح رواه الطبراني وابن ماجه والبزار، رواه الطبراني وابن ماجه والبزار. قال ولا يمشي بين قبور المسلمين فيما عليه، ممنوع تمشي وانت لابس النعل في رجليك، خصوصا لو كانت النعل جلد، لان هذا هو السبتي. لكن طبعا هذه المساله فيها مراعاه للمصالح والمفاسد، لا يمكن ان يبقى المقابر مليئه بقطع الزجاج والشوك وامشي على رجلي اضيع. لكن لو رمل كما في المملكة العربية السعودية وأخوة بعض بلاد عربية كثيرة جدا، الأرض رملية جميلة فامشي حافية، لكن غير ذلك أمشي حافي ويصيبني ما يصيبني لا. قال لحديث بشير ابن الحنظلية قال بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أماشي يعني أمشي معه، أتى على قبور المسلمين، فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، عليه يعني في رجليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين يعني يا صاحب النعلين من جلد البقر أو الجلد المدبوغ، ألق سبتيتيك، اخلع نعليك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما. حديث صحيح رواه أصحاب السنن. البعض خصصوا بالنعال السبتية فقط. نعم بالمرور بين المقابر. ما هو أول ما تخش المقبرة هتلاقي المقابر. هذا مكان مخصص المقابر كله. فلابد من إلقاء النعلين إذا كان من أول البوابة نفسها. ولا يشرع وضع الآس ونحوها، الآس يعني الزهريات الوردة هذه من الرياحين والورود على القبور، الآس جمع آسة، والآس اللي هي يعني قصرية الزرعة اللي يسمى زهرية، اللي هي الشيء اللي يضع فيه الزرع، من الرياحين والورود على القبور، لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقون إليه. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا حديث صحيح موقوف على مين؟ يعني موقوف يعني قاله هو، لا قاله هو، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح موقوفا فين هو؟ رواه اللالكائي في السنة والهروي في ذم الكلام على ابن عمر، ما هو قال ابن عمر لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث قاله ابن عمر، وهو طبعا مستند من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال. لا ده ما كانوش بيضعوا، ده هي النبي صلى الله عليه وسلم وضع فقط هو للاثنين دول بس، وقال عساه يخف عنهما ما لم ييبسا، لكن هو لم يضع أي جريد على أي قبر بعد ذلك، ولا الصحابة فعلوه أبدا. ده هذا خاص بالاثنين دول فقط، هذا خاص بأحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله، لكن لم يضع على كل من مشى بالنميمة ولا على كل من لم يستنزه من بوله، هذين الشخصين فقط لا غير، فليست سنة، بل السنة عدم فعلها. هذا الحديث اللي موقوف على ابن عمر رواه من؟ اللالكائي في السنة والهروي في ذم الكلام. ذم الكلام يعني ذم الكلام، أيوة يعني ذم علم الكلام اللي هو ذم مذهب المعتزلة، ولا الكلام أصلا ده الكلام كلنا نتكلم والله يتكلم، لكن الكلام يعني معناها ذم مذهب المعتزلة. احنا كده الآن واقفون عند ما يحرم عند القبور، إن شاء الله المرة القادمة ما يحرم عند القبور. أمين. دفن الميت في المقابر المرتفعة إن لم يوجد غيرها دفن فيها، وأحيانا نضطر إلى رفع القبور في بلادنا، البلاد البيئة الطينية لابد من رفع القبور فيها، لابد في البيئة الطينية لأن الأرض تغور ولأن فيها ماء، فيضطر أهل الريف إلى رفع المقبرة لأن هي ضرورة، لكن الأرض الصحراوية والصخرية حرام رفع المقبرة إلا بقدر شبر. ما دليل رفع اليدين في الدعاء بعد إتمام دفن الميت؟ ما هو النبي رفعه صلى الله عليه وسلم، ده دليل واضح. هو لا يمنع رفع اليدين إلا في الموضوعين اللذين ذكرنا، ما هما إخوان؟ لما الإمام يخطب عند الجمعة ودبر الصلوات المكتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. مئنة يعني مؤونة، يعني زيادة في فقهه، دليل على أنه من أهل العلم. الشيخ الألباني يرى أن الخطبة ممكن تكون 3 دقائق 5 دقائق، بل الألباني يرى أن ممكن الخطبة تكون آية واحدة، تطلع على المنبر وتقرأ آية وتنزل تصلي، يرى ذلك رحمه الله. هذا في فتاويه: ألا يدل دعاء زيارة المقابر والسلام عليهم أهل دار قوم أنهم يسمعون؟ لا، قال: اللهم أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى. هل هناك دعاء عند زيارة قبر من مات على غير الإسلام؟ لا، ولكن في تقول له إيه؟ أبشر بالنار. ولا يشترط أن تقول أبشر بالنار على فكرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الآمر بذلك لما مر على قبر أمه قال أبشر بالنار؟ لا، ما قال، فلا يشترط، وإنما هو أمر وارد. كيف يرد على من يستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على القبور بأنه يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ الرد من نفس الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، يعني ماذا؟ دعا. هل صلى صلاة حقيقية؟ لا، إذن لا يجوز على طول. خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم قول يا بركة أم النور؟ بدعة. أم النور فين البدعة اللي فيها؟ ومين أم النور دي؟ من هي أم النور؟ شعرفنا بين بأم النور دي. ما صحة حديث لعن الله زائرات القبور؟ لا، هذا حديث لا صح. الصحيح لعن الله إيه؟ زوارات، يعني المكسرات من الزيارة. هل يجوز تعزية أهل الكتاب وغيرهم من الكفار؟ واجب، هذا واجب. جيراننا من الزنيين لا بد من تعزيتهم، لازم. واتباع جنازهم؟ لا. والمشاركة في تشييعهم؟ لا، لأن اتباع الجنازة والمشاركة فيها شركيات ووثنيات، فلا نتبع ذلك أبدا. لكن نعزيه، نقول له اصبر، نقول اصبر شد حيلك هكذا، البقاء لله. لا، لا ندخل كنائسهم للتعزية، لا ندخل كنائسهم أبدا. لكن دخول الكنائس في غير الأعياد ولغير التعزية لأي سبب مشروع جائز، ما في بأس. دخلت المسجد بعد الصلاة المكتوبة وصليت خلف نفر كان يصلي السنة فلم يجهر في بقراءته، فما حكم الصلاة صحيحة حتى لو الإمام صلى بنا العشاء الآن ولم يجهر؟ الصلاة صحيح ولكنه خلاف السنة، بس الصلاة صحيح، الجهر سنة. لو هو جهر في السرية أو أسر في الجهرية الصلاة صحيحة. لا لا ندخل، ما ندخل، ندخل لماذا؟ الأفراح ما هم المسلمين عملوا زيهم وعملوا الأفراح في المساجد تقليدا للنصارى. خلاص. قال السائل: ما حق العاقل على زوجته؟ هي زوجته، هي زوجته، له له أشياء كثيرة عليها، لكن ليس له أن يدخل بها إلا بإذن أهلها، فلو فعل فهو ليس بزان ولكنه خائن للعهد والالتزام، إنما حقه، هذه امرأته، هذه امرأته، ولن يخرج معها إلا إذا اشترطوا عليه غير ذلك. القنطرة يقف عليها المؤمنون، كل واحد يأخذ حقه من الآخر. إذا كان المنافق أو النصراني حق عند المؤمنين فالحق يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. إذن الذي سيكون خصمك على القنطرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث. أما المنافق والنصراني فإلى النار. هل المطلقة والأرملة وعاشت تربي أولادها ولم تتزوج مع رسول الله هي في الجنة؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تأيمت، يعني تأيمت مات زوجها، أيما امرأة تأيمت فقعدت على يتاماها، قعدت على يتاماها يعني ظلت تربيهم ولم تتزوج، فقعدت على يتاماها فأحسنت إليهم فهي معي في الجنة. وحديث صحيح رواه مسلم. لماذا لا يفضل أن النساء تعطي درسا للنساء إذا تعلمت العقيدة والفقه والقرآن؟ الأولى الرجال هم الذين يعطون، لأن المسألة النساء قاصرات وفيهن نقص، والدرس سينقطع للحيض وللنفاس ولغيره لا شك، فالرجال أولى بإعطاء الدروس والعلم. هل كان عند الشيخ ابن عثيمين طالبات علم؟ نعم كثيرات جدا، بل كان هو يعطي مرتبات للطلبة، وإذا تزوج الطلبة من طالبات علم يعطي رواتب للطلبة والطالبات، فهكذا رحمة الله عليه. كان عنده عمارة كبيرة جدا أمام المسجد وكان فيها طلاب العلم وطالبات، كان فيهم ليبيون كثيرون. ومن أين نأتي بشيخ يعلم النساء ونضمن عدم الفتنة؟ هو لا يشترط أن الشيخ ينزل إليهن، هو الوسائل موجودة ومشروعة. هل السيدة عائشة كانت تجمع النساء وتعطيهم علما؟ لا، ما كان، لا تجمع نساء ولا رجالا، لكن الكل كان يسألها، فهنا يتوجهن إليه بالسؤال، لكن لا تقول النهار درس فقه بكرة درس توحيد، لا ما في، ما في دروس، ما في. الشباب في سن المراهقة وخصوصا الذكور يتعرضون في المدارس لأصحاب السوء، نعم في السنة والإعداد وأحيانا في المساجد تدخين وصور عارية ومواقع إباحية وتطاول على الكبار ومرافقة البنات ومعاكس البنات والافتخار بهذا. أين الكتب أو الشرط التي يمكن أن يستجيب لها هؤلاء الشباب؟ أو ماذا يفعل الأهل؟ ابني يقول لي أريد أسمع شريف عن الشباب يوعيهم، ويرفض الذهاب إلى المسجد ويقول كل الشباب كده، ما معنى أنا؟ هذا طبعا نسأل الله أن يهديه ويصلح حاله. أنت قصرت في الدعاء له فأكثر من الدعاء له، ونحن ندعو لشباب المسلمين وأطفال المسلمين بالهداية فيه، وشروطها متيسرة بفضل الله عز وجل، بس هو عساه يسمع، نريد أن ندعو إليه كثيرا. هل الأرض أكلت أجساد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات أم هن من الصديقات والأرض لا تأكل جسد الصديقين؟ أما القول بأن الأرض لا تأكل جسد الصديقين فلا دليل عليه، ما عندنا دليل، احنا عندنا دليل الأرض يتحرم لا تأكل أجساد الأنبياء، وقول أجساد الأنبياء نص فلا يستثنى غيرهم، لا نستثنى غيرهم أبدا. الشهداء، من قال أن شهداء الأرض لا تأكلهم؟ أحيانا لا تأكلهم أحيانا، لكن الآن يا شهداء وأكلتهم الأرض، من قال أن الشهداء لا تأكلهم الأرض؟ ومن قال أن جسد حمزة باقي الآن؟ لا لا ما في، لكن بعض الشهداء كرامة لهم يبقيهم الله عز وجل، هذه كرامة، وممكن غير الشهداء، ممكن غير الشهداء، لكن الأصل أن الأرض تأكل جميع الأجساد إلا أجساد الأنبياء، لا يستثنى غيرهم أبدا. بعموم، يعني لا نقول الشهداء، لا نقول بعض، بعض ممكن، ممكن يحدث، لكن الأصل ألا يحدث وتكون كرامة. فالنساء نحن لم نرى، لكن لعل الأرض أكلتها كلها، ما المانع أن تأكل أجساد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في، ما المانع؟ وهل هذا الحال الصحيح هو اللي صحيح؟ كيت لما أرادوا يحفروا فوجدوا بعض أجساد الشهداء كما هي، بل سال منها الدم، لكن هذا ليس كل أجساد الشهداء، بعض أجساد الشهداء. ما في نص، ما في ولا نص، نص الوحيد محرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء بس، لكن ما في نص في إن بل في أجساد بتاع الكفرة ولم تأكلها الأرض، فمش ما فيش حاجة، ولا شيء، ولا شيء. ربما عوامل تربة ولا حاجة، خلاص تربة خالية من الدود، ممكن إنسان يدفن في أرض صخرية وما فما فيش شيء، جسد لينن زي ما هو محنطينه، جسد لينن، جسد فرعون، المومياوات، قسم المومياوات في متحف القاهرة مليء بأجساد الفراعنة، ما في ده. احنا الأرض يا ريت السباع تاكلنا والأسماك تاكلنا بس نبعث وندخل الجنة ولا لا؟ لا لا، ما نزوره، ما نزوره. يقول امبارح صلاة الجمعة بالعصفرة كان في عضو مجلس الشعب مصطفى محمد مصطفى، أهلا وسهلا، يصلي في أحد المساجد قريبا من بيتي ويتكلم مع الناس في مشاكلهم، ولما خلص تكلم عن الفساد الموجود في البلد. ما هو ده شغل الخوارج عشان الانتخابات قربت، وهذا شغل البدعة، يعني هذا عمل الخوارج للدعاء إلى بدعته. وقال الدكتور محمد البردي عامل جمعية وهو نفسه عضو فيها، شعارها من أجل التغيير لمقاومة الفساد، لأن عندهم التغيير هو تغيير الحاكم، وهذا القول خلاف السنة وضياع للإسلام وخلاف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يجهر بجهله وبدعته. وقال رئيس شركة سيرانيك كيلوباترا، الحكومة ادته أرض ببلاش، يعني سحت 35 مليون في فدان ولم يعمرها، يعطي الحكومة 7% من العائد، وهذه الأرض ممكن استثمارها وتشغيل شباب كثير لو الحكومة قامت بهذا. هذا تقصير، لو الحكومة مقصرة، لكن ليس لو أن يتكلم عن تقصير الحكومة، الكلام عن تقصير الحاكم والحكومة كلا شغل الخوارج، هذا من عمل الخوارج. وعن وزير يحاكم الآن في السجن بسبب سرقة الأموال، وهو وزير المالية السابق، وأمثلة كثيرة. طيب ما الذي استفاده الناس من هذا؟ تأتي في مسجد وتكلمنا عن أمور سياسية، ما فائدتها؟ ويقول لو كل القوة تكاتفت مع بعض من أجل الانتخابات القادمة ما عدا حزب التجمع فقط وفي محاولات لانضمامه، لأن إذا استمر الحزب الوطني سواء الرئيس أو ابن الرئيس معنى ذلك استمرار الفساد والسرقة والنهب. هل الفساد والسرقة والنهب بسبب الرئيس وابن الرئيس؟ ولا قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ ولا قال الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون؟ فهنا كلام مخالف لكتاب الله جل وعلا، وليست العبرة لو غيرنا الرئيس ما حيأتي رئيس ثاني حيكون هو برضو حسن مبارك بس باسم آخر. ما هو قتلوا حسن مبارك اللي هو كان اسمه أنور السادات، وتولى حسن مبارك اللي هو أنور السادات بس باسم حسن مبارك، وقبليه مات جمال عبد الناصر اللي هو برضو حسن مبارك. ما هي نفسها، هي لابد التغيير يتم الأصل، الأصل تغيير الناس، أن يتغير الناس وأن يرجعوا إلى ربهم. الملك فاروق هو جمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر هو أنور السادات، وأنور السادات هو حسن مبارك. هي لابد من أن احنا نتغير لكي يغير الله عز وجل ما بنا، هذا هو. ليس المسألة تغيير رئيس، هي بالضبط واحد اسمه الحاج زدحمت هيبقى اسمه زدحمت، سبحان الله، هي ما فيش غير كده. لما زي ما يقولوا كده واحد اسمه مش عارف محمد حسنين شرفنطح، فشالوا كلمة شالوا محمد بقيت أحمد حسنين شرفنطح، عملنا ايه؟ ما في شيء. التغيير لا يكون إلا من أسفل، من القاعدة، أن يتغير الناس، هكذا هو. فالكلام هذا وليس لنا في الانتخابات، والانتخابات بدعة وضلالة ولا يجوز المشاركة فيها ولا الدعاية لها، بل لابد من تحذير الناس من المشاركة واستخراج البطاقة الانتخابية، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا نشترك في أي جماعة ولا نشارك في انتخابات، وحتى لو دعانا الرئيس إلى المشاركة في الانتخابات فإننا لا نطيعه في هذا مع اعتباره الولي الشرعي للمسلمين وهو إمام المسلمين، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا. قالوا نلجأ إلى قوة خارجية مثل لجنة حقوق الإنسان للإشراف على الانتخابات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وماذا بعد الحق إلا الضلال. أقم الصلاة.